عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس المتمم للمئة من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وصلنا إلى قول الشارح عن القرآن الكريم وعن كونه كما أخبر الله تبارك وتعالى شفاء لما في الصدور. فقال الإمام شوف السماعة بعد المساء وقد بين الإمام الشارح رحمه الله أن القرآن الكريم شفاء لكل الأدواء القلبية والبدنية، ثم قال كلاما، ونحن بينا في اللقاء الماضي أن هذا الكلام الذي ينقله عن الإمام ابن قيم الجوزي رحمة الله عليه، يقول: فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤثر للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستفاء شروطه لم يقاوم الداء أبدا، يعني لم يقاوم الداء الدواء أبدا. إذا جاءت وتحققت هذه الشروط، إذا أحسن العليل هو المريض التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان، شرط أن يكون عنده تصديق للقرآن والسنة بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه، لم يقاوم الداء أبدا، لم يقاوم الداء أيها الفاعل وأيها المفعول به، الداء فاعل ولذلك جاءت مرفوعة، لم يقاوم الداء، لم يقاوم ماذا؟ الدواء، لم يقاوم الداء الدواء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لقطعها أو على الأرض لقطعها، فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. هذا الكلام منقول يعني بتصرف من كتاب زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزي رحمة الله عليه. وكان في نيتي أن أتحدث عن قضية العلاج بالقرآن الكريم وموقف العلماء المحققين من هذا الأمر الذي يعني أصبح في هذا العصر وفي هذه الأيام بين أخذ ورد بين سائر المتكلمين في مثل هذه الأمور، ولكنني أرجعت الحديث عنه إلى تفسير الآية 57 من سورة يونس، لأن آية يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، فهي بتفسير الآية أليق وألصق من أن نجعلها درسا في شرح العقيدة الطحاوية نتحدث فيه عن امر من امور الفروع او امر من امور الفقه. يعني لو كان الامر بعيدا عن تفسير القرآن الكريم او الآيات التي ستتحدث عن ذلك لسه بدري عليها ولا حاجة، كان من الممكن. لكن الآية 57 من سورة يونس قريبة العهد بنا ان شاء الله وقدر، فالمؤجل الكلام عن هذه المسألة لتعد من تفسير آيات الأحكام في القرآن الكريم أليق من أن نخوض في تفسير كتاب عقدي كشرح العقيدة الطحاوي. يقول الإمام الشارح بعد ذلك وقوله، يعني قول الإمام الطحاوي، لقد التمس بوهمه أو بوهمه، وفرقنا بين التصريفين للكلمتين الوهم والوهم سابقا، لقد التمس بوهمه في بحث الغيب سرا كتيما، اي طلب بوهمه في البحث عن الغيب سرا مكتوما. الكتيم فعيل تأتي بمعنى ايه؟ مفعول. سرا كتيما يعني سرا ايه؟ مكتوما. اذ القدر سر الله في خلقه، فهو يقوم ببحثه هذا الانسان الذي يلتمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، يروم ببحثه للاطلاع على الغيب، ينشد للاطلاع على الغيب ويريد ان يطلع على الغيب. وقد قال الله تعالى طالما ان هناك انسان يريد ان يطلع على الغيب هذا الامر يعد قد اغلقت الابواب في وجهه ام ان الابواب مفتوحه. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا، واحد نكره في سياق النفي تفيد العموم، وجاء بعد ذلك الاستثناء الا من ارتضى من رسول، مش كده ولا لا؟ يبقى الذين يستثنون من عدم اظهارهم على الغيب من المستثنون؟ الرسل. والرسل لا يعلمون كل الغيوب، وانما يعلمون بعض ما يريد الله ويشاء سبحانه ان يطلع عليه هؤلاء المرسلين حتى يبينوا للناس انهم رسل من عند الله سبحانه وتعالى. وقوله عاد لما قال فيه اي في القدر افاكا يعني كذابا، والافك هو اشد انواع الكذب، لان الافك مادة الافك تأتي من القلب، ولذلك يقول والمؤتفي كذا اهوى التي قلبها قرى تدوم وعمورة قرى قوضيوت قلبها الله تبارك وتعالى فسميت بالمؤتفكة، والمؤتفكة اهوى فعوقبت بعقوبتين الا وهما قلب الله عز وجل هذه القرى، ولذلك يسميها في القرآن المؤتفكات، ائتفكت يعني قلبت، ثم ارسل عليها حجارة من سجيل منضوب مسومة عند ربك وما هي من الظالمين بمعيد، فهي اتفقت يعني قلبت ثم رجمت بالحجارة من سجيل. وهنا يقول العلماء ان كلمة الافك اشد انواع الكذب، ولذلك يقول الله تعالى ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، الافك هو الكذب. فيقول رحمة الله عليه وعاد بما قال فيه في القدر يعني افاكا يعني كذابا اثيما يعني مقسوما يعني باء بالاسم مقسوما اثيل يعني مقسوم، وهكذا هذه اللغة الشريفة يأتي فعيل بمعنى مفعول ليس مضطردا، وإلا فإن رحيما رحيم ليس بمعنى مفعول وإنما رحيم بمعنى ايه؟ رحم، مش كده ولا لا؟ صفة مشبهة. لكن لما نيجي نقول رجيم على نفس الوزن على نفس الوزن الشيطان الرجيم بمعنى الشيطان الايه؟ ولا الراجم؟ لا المرجوم، لكن الرحيم بمعنى الرحم، مش كده ولا لا؟ فبنقول انها صفة مشبهة. لماذا نقول صفة مشبهة ولا نقول اسم فاعل؟ لان اسم الفاعل من الممكن ان الصفة اسم الفاعل تقوم به احيانا ولا تقوم به احيانا اخرى، لكن الصفة المشبهة دائما. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك لا يختار اسم فاعل، لان الرحمة أزلية والرحمة صفة الله تبارك وتعالى لا يتصف بضدها، ولا نتصور أبدا أن هذه الصفة من الممكن أن أن تنفك عن الموصوف. فإن انفكت عن الموصوف هذا اسم الفاعل، لكن في الصفة المشبهة لا تنفك الصفة عن عن الموصوف. ولذلك نقول صفة مشبهة كلها المشتقات، سواء كان اسم الفاعل او اسم المفعول او الصفه المشبهه، كل دي من الايه؟ من المشتقات. فنعود الى كلمه الامام الطحاوي رحمه الله عليه التي كان يشرحها، يقول: فويل لمن ضاع له في القدر، قلنا فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، واحضر للنظر فيه قلبا سقيما. مش كده؟ لقد التمس بوهمه او بوهمه، قلنا ان الوهم اللي هو الحصول على الشيء بالسكون، اما الوهم فهو الفهم والايه؟ والادراك. فيقول لقد التمس بوهمه يعني بغفلته، او التمس بوهمه يعني بادراكه. مش كده؟ لقد التمس بوهمه او بوهمه في فحص الغيب والبحث عنه يعني سرا كتيما، وعاد بما قال فيه في القبر افاكا كذابا كتيما اعاذنا الله واياه. ثم يقول الامام الطحاوي: والعرش والكرسي حق. والعرش بعد ان انهى الكلام في القبر ولم ينتهي الكلام في القبر في كتاب العقيده الطحاوي، بل لنا بل نحن على موعد مع القبر مره اخرى في مكان اخر من شرح الامام الامام ابن ابي العز للطحاويه ان شاء الله تعالى، لانه تكلم عن القدر لم يتكلم عنه في باده واحده، وانما تكلم عنه في اماكن متعدده. فيقول هنا: والعرش والكرسي حق. لماذا يقول والعرش والكرسي حق؟ لان هذه عقائد موجوده في القران الكريم. العرش موجود في القرآن الكريم: ثم استوى على العرش رب العرش العظيم. فنسب العرش لله سبحانه وتعالى على أنه عرش الرحمن سبحانه، واستوى الرحمن سبحانه وتعالى عليه. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وردت آيات كثيرة تتحدث عن العرش وعن الاستواء على العرش. أما الكرسي فلم يرد في القرآن الكريم إلا مرة واحدة في أعظم آيات القرآن الكريم، ألا وهي آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولكن يعني هذه المذكورات العرش والكرسي ذكروا في القرآن الكريم، وهما من الأمور الغيبية، مخلوقات غيبية. فالعرش ليس صفة للرحمن، وإنما الاستواء على العرش، استواء الله على العرش سبحانه وتعالى فعل من أفعال الله تبارك وتعالى. لكن الله استوى على العرش، لكن العرش نفسه مخلوق، والكرسي نفسه مخلوق. طيب السؤال هنا: لماذا أوردهما في كتاب العقيدة؟ وكثير من علماء العقائد السلفية يذكرون العرش والكرسي في أصول الاعتقاد. أولا لأنها من الأمور الغيبية المذكورة في القرآن الكريم والتي يجب الإيمان بها. ثانيا لأن هناك بعض الفرق المخالفة المبتدعة خالفت نهج أهل السنة والجماعة في اعتقاد الإيمان بالعرش والكرسي. واخدين بالكم؟ فقال هنا: والعرش والكرسي حق، بدون تعريف، بدون تأويل، وبدون تحريف، وبدون أن نعلق على شماعة المجاز، نقول العرش مجاز عن الملك مثلا. لا، العرش كما يفهم العرب من كلمة العرش. والكرسي كما يفهم العرب الذين نزل القرآن الكريم بلغتهم، كما يفهم العرب من لغة من تهميم لكلمة الكرسي. ولكن عرش الرحمن ليس كالعروش التي نراها او نتصورها، وكرسي الرحمن سبحانه وتعالى لا يتصور، مع انها مخلوقات ولكنها لا تتصور. يعني جبريل مخلوق، انت تستطيع ان تتصور جبريل؟ ابدا. هل انت تستطيع ان تتصور الجنة؟ ابدا. فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مش كده ولا لا؟ فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا مجرد ان يخطر على بالك ولا خطر على قلب بشر. فلا تعلم نفس، اي نفس نكره في سياق النفس تفيد العموم، كل النفوس، فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين، ولا بالتصور ولا بالتخيل كمان. حتى التخيل مش كده الدور. امال العرش يبقى ايه بقى؟ مش كده ولا لا؟ ما هي الجنه موجوده. موجوده الجنه الان ولا لا؟ موجوده الان. اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس، مش كده ولا لا؟ اسالوا الله الفردوس فانه اوسط الجنه واعلاها وتحفه عرش الرحمن. فالعرش اعظم من كل هذه المخلوقات، مش كده ولا ايه؟ العرش اعظم من جميع هذه المخلوقات، فكيف نتصوره ان كنا لا نستطيع ان نتصور ما في الجنه من نعيم؟ لا نستطيع ان نتصور كنها جبريل، لا نستطيع ان نتصور كنها الشيطان الرجيم، فكيف نستطيع ان نتصور العرش؟ فكيف نستطيع ان نتصور الرحمن على العرش استوى؟ هذه الجملة مكونة من ايه؟ الرحمن على العرش استوى. نحن لا نستطيع ان نتصور العرش، فكيف نتصور الاستواء؟ مش كده؟ مع ان العرش مخلوق لكن الاستواء غير مخلوق، مش كده ولا لا؟ تمام؟ لا، افعال الله غير مخلوقة، افعال الله غير مخلوقة، صفات الله غير مخلوقة، فكيف نستطيع ان نتصور الاستواء؟ فكيف نستطيع ان نتصور الرحمن؟ مش كده ولا لا؟ يبقى اذا كان المسألة المخلوق ما استطعنا ان نتصورها، فكيف نستطيع ان نمثل الخالق او ان نتصور الخالق سبحانه وتعالى؟ فهنا تحدث كثير من اهل البدع في تأويل وتحريف النصوص التي جاءت بهذه الامور الغيبية، طارة في الامور التي هي من صفات الله واسمائه، وطارة في امور الغيبيات كالعرش والكرسي والجنة والنار والسماوات والملائكة والجن وامثال هؤلاء. ولذلك اهل السنة والجماعة عصمهم الله عز وجل. بماذا؟ بالاعتصام بالقرآن والسنة وفهم الصحابة الكرام الذين شهدوا التنزيل وفهموا القرآن والسنة بفهم المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما احنا بنقول كتاب وسنة بفهم السلف، فإن هذا الأصل الثالث اللي هو فهم السلف ده أمر لا نستطيع أن نتنازل عنه أبدا، غير خاضع للمناقشة، غير خاضع للتنازل، لأننا لو قلنا مش بفهم السلف الصالح، ده بفهم مين؟ بفهم الخوارج ولا بفهم المعتزلة ولا بفهم الاثنى عشرية ولا بفهم مين؟ بفهم مين بالضبط؟ ولا بفهم العلمانيين ولا بفهم الصحفيين ولا بفهم الجهلاء؟ لابد ان يكون القرآن والسنة بفهم مين؟ الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وكان اصول الفهم عندهم انهم ياخذون بفهم المصطفى عليه الصلاه والسلام، وهم اعلم بفهم النبي عليه الصلاه والسلام، واعلم باسلوب الخطاب القراني والخطاب الايه؟ النبوي، وهم الذين نزل القران عليهم، وهم الذين حدثتهم السنه، سواء السنه الايه؟ القوليه او الفعليه او التقريريه، كانت تفاعل معهم هم الاقوال الثقيله لهم. في مناسبات معهم ورحلوها فهم اعلم الناس بها. او اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم هم فتحموهم هم اقره القرآن والسنة عليه. قلنا نعجبه والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهنا. واخدين بالكم؟ يبقى هي دي كان فهم السلف. فما تقول فهم السلف هذه ليست من الامور التي تقبل المناقشه. في بعض الناس اليوم يقول لك السلفيه وفهم السلف وهؤلاء الناس الذين يريدون ان تعود عقارب الساعه الى الواقع. كلام كبير قوي بيتقال وكلام من الممكن ان يخلب ذهن اي شاب يسعى الى تعدد الثقافه. كلمات كبيره كده رغناها لكنها كلمات لا محكي لها لانها في الحقيقه لو حققت معناها اتركوا القران واتركوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الاول بيبداوا بالسلف ولذلك الحرب شديده الان في بعض المجلات وفي بعض الجرائد على صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الامور نحن نعرف من وراءها بفضل الله تبارك وتعالى ونعرف من وراءها ونعرف الاموال من اين تاتي لكي تنتزع هيبه الصحابه ولكي تنتزع مرجعيه الصحابه الكرام. لان بانتزاع مرجعيه الصحابه الكرام لما تنتهي هذه المرجعيه خلاص ما بقاش لا في سنه ولا بقى في قران. او في اخر القران ده يبقى شيء اثر من الاثار نقدسه ونعلقه في بيوتنا وفي سياراتنا غير قابل للتنفيذ العملي. لماذا؟ لان التدين الاساسي اللي هو السنه وعمل الاصحاب قد فقدت هيبته وفقدت قدسيته. فحينئذ كيف نفسر القران الكريم؟ انا كيف افسر القران الكريم بدون السنه؟ كيف افسر القران الكريم بدون اقوال الصحابه؟ كيف افسر السنه بدون اقوال الصحابه؟ ولذلك ساعتها هنقول ان لو بعث في بوي امام العربيه واراد ان يفسر القران الكريم من غير السنه النبويه واقوال الصحابه وافعال الصحابه لما استطاع النبوي ان يفسر كتاب الله تبارك وتعالى. شو يقول لك ده بلسان العربي مبين يفسر باللغه العربيه؟ لا، هذا ضلال مبين والعياذ بالله، هذا ضلال مبين. كل ان القران الكريم لا يفسر الا بالعربيه هذا ضلال مبين. لابد من تفسير القران بالسنه النبويه وأقوال الصحابة وفهم الأصحاب. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك سموا بأهل الإيه؟ السنة. وسموا بالإيه؟ بالجماعة، لأنهم اجتمعوا على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ما سكتش النص، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يبقى سبيل المؤمنين اللي هم مين بقى؟ اعظم المؤمنين هم الصحابه الكرام، مش كده ولا لا؟ فهنا يقول الامام الطحاوي: والعرش والكرسي حق. الشارح يقول: كما بين تعالى في كتابه، قال تعالى: ذو العرش المجيد. ذو العرش المجيد. طبعا لو قلنا ان المجيد مجرورة تبقى صفة الايه؟ للعرش. ولو قلنا انها مرفوعة تبقى صفة لمين؟ لله، اسم من اسماء الله تعالى. ذو العرش المجيد. وقال: رفيع الدرجات ذو العرش. الله عز وجل يمدح نفسه بانه ذو العرش. تصور لما الله عز وجل يقول ذو العرش عن نفسه، يبقى العرش ده مخلوق شكله ايه؟ شيء عظيم وشيء مجيد، حتى يمدح الرب سبحانه وتعالى نفسه بانه ايه؟ ذو العرش. فيقول ذو العرش رفيع الدرجات ذو العرش، يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاعبدون. الرحمن على العرش استوى في طاعة، ثم استوى على العرش في الأعراف في غير ما آية من القرآن. وكذلك في يونس وكذلك في السجدة آيات كثيرة تحدثت عن استواء الرحمن على العرش. ويقول الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم في النبل، وقبلها لا إله إلا هو رب العرش الكريم في المؤمنون. لا إله إلا هو رب العرش الكريم، صوت النبل. ويقول الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ويقول الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. يبقى هنا العرش وصف الله عز وجل نفسه بأنه ذو العرش، وكذلك قال استوى على العرش، وقال عن العرش العرش الكريم. وكلمة الكريم ما معنى كلمة الكريم؟ انت كلمة الكريم تفهم منها ان الانسان ده راجل عنده قرض مضياف او بيدي للناس فلوس او بيتصدق او لما بيجيله ضيوف بيعتني بيهم، ده راجل كريم ويدي الناس هدايا. لا، مش ده معنى الكرم. حتى كده طب العرش الكريم ازاي والقرآن الكريم؟ الكريم يقال على صاحب الصفات التي لا مثيل لها في المآب، الصفات المحمودة التي لا مثيل لها يقال عنه كريم. ولذلك استعير لفظة الكرم للإنسان الذي يعطي، لأنه في نظر الناس مختلف عن سائر الناس وفيه صفات غير موجودة في الآخرين، لأن الإنسان بطبيعه إيه؟ شحيح. ومن يوقع شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالإنسان الذي يحارب الشح في نفسه ويتخلص من صفة الشح يعد بالنسبة للناس فيه صفات نادرة، مش كده ولا لا؟ صفات محمودة لا مثيل لها. طبعا بالنسبة لكل إنسان بشر على الفطرة، وإحنا يعني بنكبر ماذا يستحق الإيه؟ الإكبار، مش كده؟ ونعظم ماذا يستحق التعظيم. لكن كلمة الكريم في أصلها هو صاحب الصفات التي لا مثيل لها، الصفات المحمودة التي لا مثيل لها يقال عنه الكريم. ولذلك لأن الله سبحانه هو ذو الصفات التي لا مثيل لها فهو سبحانه له صفات الكمال وله الكمال في الصفات، له صفات كل صفات الكمال يوصف بها الله، وكل صفة له من هذه الصفة ايه؟ كمالها. فله صفات الكمال وله الكمال في الايه؟ في الصفات سبحانه وتعالى. ولذلك من ضمن اسماء الله الكريم، فكذلك وصف عرشه بأنه الكريم، لأن هذا العرش قد وصل في الصفات التي يحمد عليها ويمدح بها صفات عظيمة، فهو مخلوق لا مثيل له بين المخلوقات، فسمي بالكريم. صفات فيها منتهى الحسن لا يتناهى حسنه. ولذلك حينما تكلم كذلك عن النبات يقول انه اخرج من كل زوج ايه؟ كريم، لانه متناهي في الحسن، صفات عظيمه وصفات جميله جدا في النباتات او في الثمار التي تخرج من الارض. فكل شيء فيه صفات حسن وصلت الى درجه العلو ولا تتناهى، هذه الصفات الحميدة في الشيء يسمى ايه؟ كريمة، يسمى كريم. فطبعا بالنسبة حينما يوصف الله بالكرم، لا، ليس كما يوصف احد من خلق الله عز وجل، وانما القاعدة اننا نعقل في الاذهان معنى مشترك كل مجمل، ولكنه اذا خرج الى الوجود كان كل كما يليق به، مش كده ولا لا؟ في القاعدة في الأذهان معنى مشترك كل المعنى المشترك الكل ده لا يوجد الا المخرج الكل ده لا يوجد الا بايه؟ في الاذهان بس. لكنه اذا خرج الى الوجود كان كل كما يليق به. فما يوصف به الخالق غير ما يوصف به المخلوق. فحياه الخالق غير حياه المخلوق. وجود الخالق غير وجود المخلوق. لما يد الخالق غير يد الايه؟ المخلوق. وهكذا بالقعده. فيقول سبحانه وتعالى عن العرش: لا اله الا هو رب العرش الكريم. والعرش حتى اشتقاق كلمه العرش من الرفعه والعلو، فهو مخلوق عالي، مخلوق اعلى المخلوقات، اعلى المخلوقات جميعا العرش. وهو الذي انشا جنات ايه؟ معروشات وغير معروشات. فالمعروش الشيء ايه؟ المرتفع العالي، مش كده؟ الشيء المرتفع العالي يسمى الايه؟ العرش. ولذلك يسمى كذلك العريش، الشيء العالي المرتفع عريش. فماده العرش مشتقه من الارتفاع ومشتقه من العلو. والعرش هو اعلى المخلوقات كلها لانه فوق السماوات السبع. فهنا يقول: ثم بين انه يحمل، فقال: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. فالعرش له حمل، ولذلك يقول: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه. اذا هذا العرش يحمل، وهذا العرش يطاق به، كما قال سبحانه: وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وكذلك للعرش قوائم، كما سيجيء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فارى موسى ممسكا بقوائم العرش. يبقى العرش ايه؟ قوائم. فلا ادري ابعث قبلي، يعني انه ممن استثني في قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والارض الا من شاء الله. فهو هل هو من الذين استثناه الله؟ أم أن ما حدث له عند جبل الطور أغنى عن موته وضعفه في هذا الموقف، موقف القيامة. فيقول: واحمل عرش ربك فوقهم يومئذ سنن. وفي دعاء القرب للمكروبين، يعني المروي في الصحيح البخاري ومسلم، يعني: لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض رب العرش الكريم. يبقى رب العرش هذه صفة لله سبحانه وتعالى يمدح بها نفسه سبحانه وتعالى ويحمد بها نفسه، بان العرش اعظم المخلوقات جميعا. وروى الامام احمد في حديث الاوعال عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قبل ان اقراه حديث غير صحيح، خذوا بالكم، هذا حديث، حديث الاوعال حديث غير صحيح، ولكن كان يستدل به اهل العلم وكانوا يظنونه صحيحا. روى الإمام أحمد في حديث الأوعال عن العباس بن عبد المطلب قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم بين السماء والأرض؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة. بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة. وكسف كل سماء، الكسف يعني ايه؟ يعني لا الغلو، التخانة. الكسف يعني ايه؟ التخانة، السمك. واخد بالك؟ اللي هو سمك الشيء ده، سمك دي ايه؟ مثلا 1.5 سم او 2 سم، يقال عليها كسف. الكسف الغلو. الغلو قد ايه؟ مش كده؟ سمكتها السمك نفسه. فيقول: ومن كل سماء الى سماء مسيرة 500 سنة، وكسف كل سماء مسيرة 500 سنة. يعني من الارض للسماء مسيرة 500 سنة. طب السماء الاولى كثافتها قد ايه؟ 500 سنة. بعد 500 سنة تبدأ تصعد منها الى السماء التي بعدها 500 سنة، والسماء اللي بعدها تكون كثافتها ايه؟ 500 سنة. يبقى كل مرة تحت 500 كثافة و500 بينها وبين الايه؟ الكون. طبعا كل ده والرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج صعد بقدرة الله تبارك وتعالى الى السماء السابعة الى اعلى مكان سماه في القرآن الكريم عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، عند سدرة المنتهى، لان سدرة المنتهى دي بعد السماء السابعة. ليه عند السماء السابعة؟ عندها جنة المأوى عند سدرة المنتهى. والجنة اعلاها واوسطها الفردوس سقفه عرش الرحمن. فسدرة المنتهى عندها تنتهي علم الخلائق جميعا. فهنا يقول زي قلت هذه كده ان اسمها السدرة، لان السدر شجر، السدر شجر له يعني امر خاص بين الاشجار، بيزرع تقاطي بين الحضر والبدر في الصحراء بين البادية وبين الايه؟ الحاضرة. فبيكون فاصل بين الحضر وبين البدر. فهنا يفصل تفصل شجرة السدرة، سدرة المنتهى، بتفصل بين عالم الايه؟ الشهادة وعالم الغيب. لان بعدها علم غيب، لا يعلم احد من خلق الله شيئا عن عما وراء شجرة الايه؟ او سدرة الايه؟ المنتهى، عندها تنتهي علوم الخلائق. فهنا يقول وفوق السماء السابعة بحر بين أجسامه وأعلاه كما بين السماء والأرض. فوق السماء السابعة بحر بين أجسامه وأعلاه كما بين السماء، يعني 500 سنة برضه كثافة البحر. ثم فوق ذلك العرش بين أجسامه وأعلاه كما بين السماء والأرض والله فوق ذلك ليس يخفى عليه من اعمال بني ادم شيء. طبعا الحديث هنا هو ما كملوش، لان تكملت الحديث ان العرش احمله او عال وهذا الكلام لم يثبت ولم يصح، ونظنه من الاسرائيليات كما قال الامام ابو بكر بن العربي في عرض الاحوات ان خبر الاوعال متلقى من الاسرائيليات، وللاسف قال على بعض العلماء فأدخلوه في كتب الايه؟ الحديث. ولكن علماء الجرح والتعديل وعلماء السنة كانوا لهذه الاحاديث بالمقدار فأوقفوها. يعني ما ديش اقول حديث يا عم مش مشكلة ما الحديث ده معنا كويس ولا لا، مش حاجة لك. احنا هنا بنتكلم عن اثبات السنة المين للمصطفى عليه الصلاة والسلام، وليس كذبا علي ككذب على احدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الكذب علي او عليك او على الامام الشافعي او على فلان فحش، مع انه مصيبه، لكن بالنسبه للكذب على النبي عليه الصلاه والسلام امر خطير. ليه؟ ليه الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم امر خطير؟ لان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم معناه اضافه شيء في الدين. واخدين بالكم؟ وربنا بيقول فمن اظلمه قل لي دلوني على افضل الظلمه، لا افضل ممن افترى على الله الكذب او كذب بآياته. فالذي يفتري على الله الكذب مفيش اظلم منه. طب هو اللي يكذب على النبي عليه الصلاه والسلام يكذب على مين؟ على ربنا، مش كده ولا لا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. لما اجي اقول حدثني فلان عن فلان وانسب حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم والتسلم، معلش يا جماعة ده فضائل الأعمال، معلش يا جماعة ده كذا، انت هنا نسبت الكلام ده لمين؟ للمصطفى عليه الصلاة والسلام. يعني نسبت الكلام ده لوحي الله، يبقى افترضت على الله الكذب. انا ما افترضتش الكذب ولا حاجة البعيد ده، انا بحاول يعني اني اصلح. لا يا اخي ما تحاولش تصلح، عندنا قواعد علشان ما تقولش كلام وتنسبه لله او للرسول عليه الصلاة والسلام وانت لا تدري هل قاله الله ام لا. الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. مش كده؟ لا تقف ما ليس لك به علم. لابد قبل ما تقول تصحح القول وتشوفه ثابت النسبة للرسول عليه الصلاة والسلام ام لا، عشان ما تفتريش على الله عز وجل الكذب. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذب على الله تبارك وتعالى. وشفت خطورة الامر. ولذلك يقول من حدث عني بحديث يرى انه كذب، يرى يظن انه كذب فهو احد الكاذبين، يبقى كذاب. ومن كذب عليه فعندنا الفريضة وقال الله. شفت الخطورة؟ ما تجيش تقولي هو انا ما تبينليش ان الحديث كذب لكن ضعيف. يا اخي الضعيف ده من قسم المقبول ولا من قسم المردود؟ من قسم المردود. فكيف تنسبه للمصطفى عليه الصلاة والسلام؟ في رواية الكتاب علشان العلماء يعتبروا بيه ربما وجدوا بعض الطرق ناشفوا دماغنا من فوق بس للمتخصصين. يعني لما نيجي نروى حديث ونسيبه في الكتب ما نحذفوش، ده ضعيف. ما ربما هذا الحديث يصلح للاعتبار، يصلح كشاهد من الشواهد. فمن الممكن ان احنا لما نجمع الطرق يعتبر بهذا الحديث وايه ويكبر بعض اثنان اخر ولا حاجه. فلكثرة الشواهد من الممكن ان نحسن المتن ولا حاجه، واخدين بالكم؟ يبقى العلماء لما ذكروه في الكتب لم يكن عملهم هذا عملا خاطئا. مش ما تجيش بعد كده ده هو داوود وهو احمد، احمد شيخ السنه يروي في المستدل عنه يروي وده عمل ده معيب. لا مش معيب، ده الخير كله. ليه؟ لان الحديث بعد كده العلماء احمد روى وابو داوود روى وغيره غيره غيره، يجي المحققون بعد كده يجمعوا ولك الحديث ده روي عند ابن خزيمه، روي عند الحاكم، روي عند ابي داود، روي عند ابي الشيخ، روي بنجمع كل ده ونشوف هل هذا الحديث والاسناد ده بالصوره دي يصلح للاعتبار، بالروايه دول يصلح للاعتبار ولا لا؟ هل يصلح للشواهد ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ فساعتها اما ان احنا نرفض بقى الحديث كليات ونقول لا ده كل الطرق اللي جت دي زادت وهنا على وهن وضعفا على ضعف، هذا الحديث بقى كده انا احكم عليه بالبطلان، ده انا احكم عليه بالوضع ده وانه مش ضعيف، احكم عليه ان هناك ايدي خفيه ارادت ان ايه تدلس على المسلمين فادخلت هذا الحديث. وذلك بعض الاحاديث حينما ننظر فيها مثلا من الممكن ان يكون الاسانيد تعذبت وتحدث العلماء وقال هذا ربما قالوا كلام كتير، ويجي بعد كده ائمه الحديث يقول لك لا الحديث ده بقى بتعدد طرقه دي دل على ان الحديث ده ايه؟ مكذوب على النبي عليه الصلاه والسلام. واخدين بالكم ولا لا؟ ووضعته يد خفيه تريد الضعف في الاسلام. كما ذكرنا سابقا انما كنا نتحدث في اوائل تفسيرنا لسوره التوبه حينما اوردنا الحديث الذي يستدل به بعض المصنفين في كتب علوم القران على ان عثمان بن عفان لما جمع القران الكريم الجمع في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يعلم وشك هل سوره الانفال والتوبه سوره واحده ولا سورتين، فاسقط البسمله وبيان خطوره هذا الايه القول. وذكرنا كلام الشيخ احمد شاكر في تعليقه على المسند، وذكرنا كلام الشيخ الالباني وكيف عضد كلام الشيخ احمد شاكر، وان هذا الحديث من قسم المردود الذي يقبل ان كان سنده حتى ضعيف فهو منكر المتن، متنه منكر. مش كده ولا لا؟ المتن نفسه ايه؟ منكر. انت لما يجي مثلا عندك يقول لك اذا خالف الايه؟ خالف الثقة من هو أوثق منه أو خالف جماعة الثقات يعد هذا من قبيل الايه؟ الشاذ. طب لو خالف الضعيف الثقات يبقى منكر. طب لما يجي الضعيف يخالف القرآن والمجمع عليه الاثنين بالضرورة يبقى ايه مش كده ولا لا؟ وده اللي احتج بيه الشيخ شاكر والشيخ الالباني رحمه الله عليهم وعلى سائر علمائنا الذين قاموا قيام الاسود في الذب عن سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم. ونعود الى الحديث مره اخرى. فيقول هذا الحديث رواه احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه، ولكن هذا الحديث كما قلنا حديث ضعيف، حتى قال الامام ابن العربي ان خبر الاوعال متلقط من الاسرائيليات. وروى ابو داود وغيره بسنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث القطيط انه صلى الله عليه وسلم قال ان عرشه على سماواته هكذا، وقال باصابعه. قال ما معنى كلمه قال باصابعه؟ يعني تعرف. قالت يبقى الصواعق بتقول، مش كده ولا لا؟ يبقى اشار. وده اللي كنا قبل كده لما كنا بنتكلم في تفسير سوره الكهف قلنا ايه؟ وسنقول له من امرنا ايه؟ يسرا. سنقول، القول احيانا يكون بالايه؟ بالفعل. يعني سنمهل له في نظام حكمنا. سنمهل له في نظام حكمنا. نقول له من امرنا يسرا، مش بالبق بس، مش بالفم، ولكن القول بالايه؟ بالفعل. قال باصابعه هكذا، اللي هي القبه يعني، بين ان العرش على السماوات كالقبه هكذا، عمل هكذا باصابعه صلى الله عليه وسلم، يعني قبه هكذا، واخدين بالكم؟ فهذا الحديث اسمه حديث القطيط، لانه يقول، والحديث سيورده فيما بعد بمتنه، سيذكر المتن كاملا، سيذكر المتن كاملا. يقول وللكرسي قطيط كقطيط الرحش، كما قال قطط السماء وحق لها أبصر. عارف الكرسي لما يضيق الشيء يضيق من عظم الايه؟ الثقل اللي عليه. بس حديث القطيط، ولذلك قال الشيخ الالباني في تعليقه على مطبوعه المكتب الاسلامي ولا يصح في قطيط العرش حديث. خدوا بالكم، الحديث اللي صح قصيد السماء اقصف السماء وحق لها ان تقف، ما فيها موضع اربعه اصابع الا وملك القائم، ملك الراكع، ملك الساجد. يبقى السماء مش هفه شيء، ملائكه. لكن بالنسبه للعرش والكرسي ليس فيه شيء من ايه؟ من حديث من لفظه القصيد ابدا، لم يصح في ذلك شيء على الاطلاق. قال ان عرشه على سماواته هكذا كهكذا، وقال باصابعه، يعني مثل القبه، يعني مثل باصابعه مثل الايه؟ القبه. عرفتوا ان كلمه قال تاتي ايه؟ بالفعل، يعني مثل باصابعه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اخرجه ابو داود. واتاكد هذا الحديث بعد حديث الاوعاد في سنن ابي داود بثلاث احاديث في باب الرد على الجهمية، في باب الجهمية، كتاب السنة لأبي داود من سننه، في كتاب اسمه السنة، في فصل اسمه الرد على الايه؟ الجهمية، أو باب في الجهمية، ذكر الحديثين مع في نفس الايه؟ الفصل. وهذا حديث كما رأيتم لا يصح، وللحافظ ابن عساكر جزء سماه بيان وجوه التخليط في حديث القطيط. فالقطيط لم يثبت فيه ايه؟ حديث على الاطلاق. وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا احنا ما بنستدلش بضعيف ابدا. يعني ان كنا بنقول ما بناخدش بالضعيف في قضايا الاعمال، هناخد بيه في الاعتقاد. واخدين بالكم ولا لا؟ ازاي هناخد بيه في الاعتقاد؟ فنحن لا ناخذه الا بالاحاديث ايه؟ ونحن دي مش انا. نقصد علماء اهل السنه الذين ننقل عنهم ونعلم الناس سنتهم وطريقتهم، لا يقولون الا بالحديث الايه؟ المقبول بقى، عشان نبقى بنتكلم ايه؟ باللغه الفنيه بتاعت المحدثين، المقبول، عشان ما يجيش بعض الناس ويقول لا احنا مش هناخد في هذه الاقوال الا بالصحيح. طب قولوا الحسن، الحسن من القسم المقبول، هناخد في بعض، مش هنفرق بين الصحيح وبين الايه؟ الحسن. قسم المقبول هو دماغنا مرفوض، قسم المردود هو اللي احنا كنا بنقول بيه. واخدين بالكم ولا لا؟ وهنا بيقول لي وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمك علو الهمة. يجي بعض الناس يحمي بس نخش نتزحزح بس وندخل في الجنة أي حاجة في الجنة يدخل عندك همة. طبعا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ومش بالجنة انك هتدخل في جنة تقعد مثلا في شقة ولا تقعد في غرفة ولا تقعد في أوضة ولا لا. ده ملك أدنى واحد في الجنة كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى آخر رجل يدخل الجنة علشان تعرفوا عظمة الله تبارك وتعالى أو تعرفوا شيئا من عظمة الله سبحانه وتعالى وتعرفوا شيئا من عظمة جزاء الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الموحدين. جزاء بلد أدنى الناس في الجنة منزلا آخر واحد يدخل الجنة. شوف بس ملكه قد ايه وارجع للحديث في رياض الصالحين. يعني مش هنبعد ونقول لك خش على المراجع الصحيحه في رياض الصالحين وشوف بس احنا رجل في الجنه ملكه قد ايه علشان تعرف عظمه الجزاء الذي يجازي الله يجزي به الله سبحانه وتعالى اهل التوحيد عشان تعرف قيمه التوحيد. فهنا يقول إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس. الفردوس الفردوس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم شوف بقول لك اسأل ربك الفردوس اطلب من ربك سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت زي عرفك علو الهمة. ليه تدور على المرتبة الدنيا المرتبة القليلة؟ لا يتعلق قلبك بماذا؟ بالفردوس الأعلى مش كده ولا لا؟ بالرفيق الأعلى. دايما يكون المؤمن الموحد همته ايه؟ عاليه راسه رجله في الثرى وهامته قامته في الثريا مش كبر؟ لا عزه المؤمن ده فرق بين الكبر والعز شيء اخر لكن الكبر مظهر في داخل النفس البشريه يظن انه افضل من الناس جميعا لكن العزه ان الانسان يعتز بدينه ويطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه الفردوس الأعلى. فسألوه الفردوس فإنه الفردوس أعلى الجنة وأوسط الجنة في الوسط وأعلى وفوقه عرش الرحمن. لأنه خلاص الجنة دي عند السماء السابعة في النهاية فيبقى الفردوس هو أعلى شيء في الجنة وفي وسطها صفه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. يروى لقول القهر بالنصب على الظرفية وبالرفع على الابتداء أي وصفه. يروى وفوقه يعني وفوقه عرش الرحمن. يعني إيه الظرفية؟ يعني فوق دي الظرفية. فبيبين هنا ويقول إيه؟ عرش الرحمن مش كده؟ فوق الفردوس عرش الرحمن فوق الايه؟ الفردوس. واضح؟ يبقى هنا فوقه عرش الرحمن. يبقى هتعرف ايه؟ الظرف ده يعرف ايه؟ ها؟ ممشي. قول. كويس. خدوا بالكم بس اذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة. وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. لو قلنا إن فوقه بالنصب على الظرفية ولو قلنا بالرفع على الابتداء يبقى فوقه عرش الرحمن يعني سقفه يبقى فوقه مش بالظرفية فوقه بمعنى السقف يبقى سقفه عرش الرحمن يبقى المبتدأ سقفه وعرش الرحمن قدره. لكن لو قلنا فوقه عرش الرحمن فوقه دي الظرفية وعرشه مبتدا اخر الى فوق المقدر ايه؟ هو المقدم مش كده ولا لا؟ يعرف ايه؟ بس عدوها. وذهب طائفة من اهل الكلام الى ان العرش فلك مستدير من جميع الجوانب. طبعا هنا بقى بيحكي اقوال اهل البدع. خدوا بالكم اهل البدع في مشكله عندنا. تصوروا امرا غريبا. ليه؟ الله خلق السماوات 7 ما يعني ما تصورت عقولهم ان هناك شيء غيبي. لا انا خلق السماوات 7 تعال الشيء بعيننا فوجدوا كواكب سيارة معروفة. الكواكب المعروفة التي تدور في افلاكها حول الشمس. مش كده ولا لا؟ توجد الارض وجد بعض الكواكب الاخرى. عدد الكواكب دي كان 9 الارض من ضمنها. فالارض هي الارض والشمس هي الشمس. يبقى فوقي كام؟ 8 ما احنا قلنا 9 كواكب سيارة بتدور حول الايه؟ الشمس. عندي 9 كواكب بتدور حول الايه؟ الشمس. فهم بيشوفوهم ومشاهدوهم. وكلهم في فلك يفتحون. فلك. الفلك يعني بيدور في دايرة هكذا. ده الفلك. الدايرة دي ايه الفلك؟ كفلكة المخزن. فبيقول ايه؟ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. وكل في فلك المسار بتاعه ده. المسار الدائري ده اسمه الايه؟ الفلك. فهم اعتبروا ان الشمس بتدور حولها مثلا الارض. يبقى الارض عندنا هنا. الشمس خلاص ما بتتكلمش فيها. الشمس دي يعني امر معلوم. لكن عندنا الارض. يبقى بعد الارض كام؟ 8. طب ربنا ذكر في القرآن ان السماوات كام؟ 7. طب هم عندهم 8. وبعد السماوات 7 العرش. قالوا هم دول 8. الكواكب 7 اللي غير الارض 8. والتاسع قالوا هو ده العرش. اللي هو الفلك الايه؟ الاطلس. واخدين بالكم سنبور الفلك الاطلس. ده كلام بتوع الهيئة. وجاء الفلاسفة وقالوا هذا الكلام. قالوا تعالوا نجمع بين اقوال الفلاسفة واهل الهيئة وعلماء الهيئة كانوا فلاسفة في القديم. نجمع بين اقوالهم وبين اقوال اصحاب الشريعة الرسل. اصحاب الشريعة الرسل قالوا بالسماوات 7 والعرش. وعلماء الهيئة قالوا بالتسعة الايه؟ السيارة. الافلاك 9. فنجع السبعة هم السماوات 7 والتسع الاخير يبقى الايه؟ ما احنا هنحذف الارض. من 9 نحذف الارض يفضل كام؟ 8. 7 منهم السماوات والتاسع اللي هو عرش اللي هو الفلك الاطلس. طبعا الكلام اعتبروا انفسهم قد احاطوا علما بيكون. طبعا الكلام ده علم الهيئة ده وكلام الفلاسفة ده غرق داهية واصبح لا قيمة له الان. وبقت المسألة المجموعة الشمسية بالنسبة لكون الله تعالى لما رفضت المجاهر وجئنا في هذا الزمان الذي اكتشف فيه امور كثيرة ومجرتها الى اصبحت هذه المجموعة الشمسية التي كانوا يظنونها هي الكون كله والفلك التاسع هو العرش. اصبح هذا الكلام اذا سمعه الاطفال الصغار ينكرون على قائده. واخدين بالكم ولا لا؟ ويبقى القران الكريم ويبقى علم القران الكريم وتبقى عظمه القران الكريم. القران الكريم ما بيتكلمش عن ايه؟ ما بيتكلمش عن افلاك دائره. بيتكلم عن ان السماء الدنيا دي بما تحويه من كواكب ونجوم ومجرات وشهب ونايات كل ده كله داخل السماء الدنيا. والسماء الدنيا حجب عن بقيه السماوات الاخرى. ثم بعد ذلك تفتح ابوابه كما حدث وفتح باب في حادثه المعراج. من معك؟ من انت؟ انا جبريل. من معك؟ محمد. او قد بعث اليه فيفتح له ثم يعرج الى السماء الثانيه. ثم يعرض بأبواب. أبواب طبعا مش كأبوابكم. أمور غيبية لا نتصورها. حتى يصل إلى السماوات 7. فالسماء الدنيا إن رأيناها بأعيننا حقيقة فنحن لا نستطيع أن نتصور لا أن نرى ما وراءها. وهذا الذي يحدث عند علماء القرآن الكريم. أوضح هذا الأمر ولذلك قال عن الجن وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. كانوا بيطلعوا ويعودوا القضاء. رأوا القضاء قبل الجن. يعني أول رواد للقضاء لم تكن الكلب لايكا.
وانما كان اول رائد قضاءه بالجن مش كده؟ طبعا الجن مش عامل ايه؟ بنتكلم عن الجن. الجن رائد القضاء وطلع والقضيه مش القمر ولا المريخ ولا طلع. وانا كنا نقعد لنا مقاعد للسمع بيسمعوا يتخلطوا على الملائكه في السماء الدنيا اكتر من كده مفيش. وصلوا الى حد انهم بيسمعوا كلام الملائكه. واحد يقول طيب هم يتخلطوا على الملائكه باذن الله ولا بغير اذنه؟ السؤال جاوب بقى باذنه. رد رد باذنه خطا. باذن القدر ولا الشرعي؟ القدر الشرعي. لا واضح باذن القدر ولا الشرعي؟ القدر. عدود باذن القدر. ايه الفرق بين القدر والشرع؟ قال اما يجي واحد يمسك سكينه يروح قاتل واحد قتله باذن الله ولا لا؟ قدر باذنه ما قدر القدر. لو لم يقدر ما تجددش. لو لم يقدر الله انه سيقتل لما قتله ولو اجتمع من باقطارها صح. ولكن اذن الشرعي ممكن لو كان قصاص صحصح بقى ولا لو كان قصاص بأذن فيه ولا ما أذنش مش كده ولا لا؟ فقد جعلنا لوليه سلطانا اهو في الاذن ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب مش كده؟ يبقى يقتله باذن الله القدر ولا الشرع ممكن يقتله الاثنين وممكن يتفرق. فهؤلاء الجن لم يأذن الله لهم ايه شرعا ولكن اذن لهم قدرا والا كانوا خرقوا مش كده ولا لا؟ وكان الامر امتنع عليهم. ولذلك يقول فمن يتبع الان خلاص حتى الاذن الكوني قلت لم يأذن لهم ربهم بعد ذلك فقال ايه؟ وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له ايه شهابا رصدا يرصد ليحرقه. ولذلك قالوا وأن لا ندري أشر في حال ما تحدث. يبقى في جديد كل إن السماء تظهر بهذا الأسلوب ولا يؤذن لنا قدرا في الاستماع في سر خطير. وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أن أراد بهم ربهم رشدا. فبدأوا يبحثون حتى يصلوا إلى إيه؟ إلى مجيء وبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
رب هذه الدعوة التامة والصلاة التامة وبعثوا مقام المحمود للذين وبعد أن بينا هذا الكلام الذي كان يقول به أهل الهيئة نحب أن نبين الآن ما قاله الإمام الشارح رحمة الله عليه. قال وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع وهذا ليس بصحيح لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة. يعني مسألة أنه فلك مستدير يحوي العالم ويحيط بالعالم من كل جهة. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة نفيسة جدا يعني اسمها الرسالة العرشية. الرسالة العرشية رسالة نفيسة وطبعت منفردة يعني طبعها الشيخ محب الدين الخطيب رحمة الله عليه قديما في المطبعة السلفية وهي موجودة في ضمن مجموع فتاوى التي جمعها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمة الله عليه. بينقد هذا الكلام بتوسع. قال الشارح وهذا ليس بصحيح لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم أن له في العرش يعني قوائم تحمله الملائكة كما قال صلى الله عليه وسلم فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور يعني لو جوزي بصعقة الطور يكون ممن استثناهم الله تعالى في قوله إلا من شاء الله مش كده؟ وفي قمام في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، لانه جزي بصعقة الصور. هل افاق قبل النبي؟ اول ما يفيق هو النبي عليه الصلاة والسلام في نقشة القيام، فاذا هم قيام ينظرون. اول من يفيق هو المصطفى عليه الصلاة والسلام، يقول فاذا انا فجأة، اذا دي فجائية، فاذا انا بموسى اخذ بقائمة من قوائم العرش، يعني فايق مش صاع مش مفروض، فلا ادري افاق قبلي ام جوزي بصعقة الطور. طبعا الصعق غير الموت، خدوا بالكم من هذا الكلام، الصعق غير الايه؟ غير الموت، لان الله تعالى قال في سورة الاعراف فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما افاق لم يقل فلما ايه حي او احياه الله، وانما فلما افاق قال ايه سبحانك اني تبت اليك واني اول المؤمنين. طيب الصعقه دي اذا معنى قول الله تعالى، معنى قول الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض، ليس معنى الصعق الموت، يعني حتى الاحياء يصعقون ولا يموتون، بل ربما كان الذين هم موتى يصعقون، لان الموت ايه هو؟ الموت عباره عن ايه؟ هو الموت عباره عن ايه؟ فصل الروح عن الجسد، ولذلك الروح ما بتموتش، اللي بتموت النفس، ولذلك القران الكريم لما تكلم عن الموت تكلم عن موت الايه؟ النفوس، كل نفس ذائقه الموت، وقال سبحانه الله يتوفى الانفس حين موتها، ووفاة النفس هو انفصال الروح عن الايه؟ عن الجسد، اما الروح فلا تموت بدليل انها يصعد بها، والروح يحدث لها من النعيم ما يحدث، ويحدث لها من العذاب ما يحدث، فالصعق سيشمل الجميع، مش موت ده، وانما الصعق ده ضد الافاقة، ولذلك يقول فلا ادري، يعني خذوا هو موسى كان ميت ولا كان حي ساعة نفخة الموت، نفخة الصعق، ونفخ في الصور، مش كده ولا لا؟ فصعق من في السماوات ومن في الارض، موسى كان حي وقت الصعق ولا هيكون ميت؟ ميت، مش كده ولا لا؟ ميت الموت التي كتبها الله عز وجل عليه. فلما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فلا ادري، خذوا بالكم الحديث بيقول أفاق قبلي، يعني صائف، أم جوزي بصعقة الطور، جوزي بالصعقة، لو كان المقصود جوزي بصعقة الطور فلم يمت يبقى موسى حي إلى الآن، وهذا لم يحدث، بل مات موسى، مش كده ولا لا؟ فقوله أم جوزي بصعقة الطور، لو جوزي بصعقة الطور فلم يمت أبدا، هذا مخالف، بل موسى مات، يبقى جوزي بصعقة الطور، الاحتمال انه جوزي بصعقة الطور، انه ايه؟ ما صعقش، امتى؟ في قبر، يبقى الصعق مين؟ لروحي، واخد بالك ولا لا؟ لان الارواح ستصعق، ستصعق كما صعق موسى عند جبل الطور، الموسى بقى يصعق مرة اخرى، روحه تصعق كما تصعق كما يصعق، كل من في السماوات ومن في الارض، ولا هو من الذين استثناهم الله تعالى الا من شاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم احال الامر الى علمنا الى علم الله سبحانه وتعالى، فلا ادري اصاق قبلي بعد ان صعق، يعني ام جوزي بصعقه الطور، فالصعق ليس المقصود منه الايه؟ الموت، ولذلك اذا تكلم الله بالوحي تاتي الاحاديث تبين ان الملائكه تصاب بايه؟ بصعقه، تصعق الملائكه، مش كده ولا لا؟ حتى اذا فزع عن قلوبهم يزال الفزع، يفيق، تبدأ الملائكة حينما تفيق تسأل ماذا قال ربكم؟ كلما تكلم هل يموت أم صعق غير الموت؟ واضح. فهنا بيقول ايه؟ والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، سرير الملك، سرير اللي هو مش أي سرير، السرير بتاع الملك الذي يجلس عليه هو، وكما قال الهدهد ولها عرش ايه؟ عظيم. يبقى العرش له كرسي الحكم، يعني كما قال تعالى عن بلقيس ولها عرش عظيم وليس هو فلكا، يبقى العرش في لغه العرب ليس فلك مستدير، ولا تذهب منه العرب ذلك، والقران انما نزل بلغه العرب فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكه، لكن برضه مش هيكون سرير ذو قوائم كأسرتنا وتعلوتنا، وإنما هو أمر غيبي. ولذلك الأحسن أن نسكت عن هذا الأمر، نذكر ما ذكر في القرآن والسنة. أما مجرد التصور، إن كنا بنقول عن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بالرغم من أن القرآن الكريم قد أفاض في وصفها وأفاض فينا فيها من نعيم، ومع ذلك فإن نعيم أهل الجنة لا يتصورها صاحب عقل على الإطلاق. مجرد التخيل مش هيحدث، ما لا عين رأت، اللي عينك ما شفتوش أبدا، ولا أذن سمعت، واللي ودنك ما سمعتوش، ولا خطر على، مجرد إنه يخطر على بال واحد من البشر، لا، يبقى أمر غيبي كلي. فما بالكم بالعرش وهو أعظم المخلوقات. فيقول وهو كالقبة على العالم. طبعا كالقبة على العالم مأخوذ من إيه؟ من هذا الحديث الإيه؟ الضعيف، اللي هو حديث الأصيل. وهو سقف المخلوقات. فمن شعر أمية ابن أبي أمية ابن أبي الصلت. وطبعا أمية هذا كان من الذين ينتظرون أن ينزل عليهم هم الإيه؟ الوحي. ولذلك حقد على النبي صلى الله عليه وسلم وحقد عليه، ومات بهمه وكبه. هو كان ينتظر، ولذلك قال عن النبي صلى الله عليه وسلم آمن لسانه وكفر قلبه. هنا يقول مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أنت كبيرا بالبناء العالي الذي بهر الناس وسوى فوق السماء سريرا شرجعا لا يناله بصر العين ترى حوله الملائكة صورا. طبعا هذا الكلام ما نقدرش برضو ان احنا نثبته لأمية بن أبي الصلت، يعني احنا هذا الكلام هل تحقق صحة اسناده له ام لا؟ خدوا بالكم، يعني هل تحقق صحة اسناد هذا الكلام له ام لا؟ هذا كلام لا نستطيع ان نثبته له. فشرجعا، الشرجع اللي هو العالي المنيف يعني، والسرير هو العرش في اللغة، والصور جمع اصور وهو المائل العنق لنظره الى العلو، مائل العنق لنظره الى العلو. فهو البيت بيقول او الابيات مجد الله فهو للمجد اهل، ربنا في السماء امسى كبيرة بالبناء العالي الذي بهر الناس وسوى فوق السماء سريرا شرجعا يعني عالي منيفا لا يناله بصر العين ترى حوله الملائك صورا، يعني الملائك ترى، الملائكة يعني ترى لو رآها الرائي، مائلة أعناقهم لنظرهم إلى العلو وهكذا. ومن شعر عبد الله بن رواحة الذي عرض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته، يعني امرأة عبد الله بن رواحة اتهمته بالجارية. طبعا مسألة التسري امر جائز في الشرع، ولكن المرأة غارت على زوجها فقالت كنت فعلت، قال لم افعل، قالت بل فعلت. طب يقرأ القرآن دلوقتي ايه القرآن يعني عقابه وجنه بالذات. فهو يعني لبث عليها وقال شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاق، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. طبعا الكلام ده بتاع ما هي سمعته قلت له بس انت راجل صادق وانا كذبت عليا وانتهى الموضوع على كده. هذا الكلام يعني نحن لا نصدقه، لأنه لم يثبت أولا، وثانيا لأن العرب والصحابة كانوا يعني لا نقول ان من الممكن ان يلبس شاعر من الشعراء على بعضهم او بعض نسائهم فتظن المرأة انه يقرأ ايه قرآن، مش كده ولا لا؟ فالقرآن نوره واعجازه اعظم بكثير من ان يلوه يعني هذا الامر. ان مثلا جاز على بعض العوام عندنا انك ممكن تلوي لسانك بالكلام يظنه قرآنا بعض، لكن عوامهم هم يعرفون كيف يفرقون بين القرآن المعجز من كل وجه وبين كلام الشعراء، مش كده ولا لا؟ كانت تذوقهم للشعر وتذوقهم للقرآن الكريم هو ده كانت الحجة، هو ده كان الإعجاز. ولذلك فإن هذه الأمور لا نستدل بها لأنها لا تصح. هذا ذكره الإمام ابن عبد البر وغيره من الأئمة كما قال الشارح. وطبعا هذا لم يثبت ولم يصح كما قال العلماء. والألباني رحمة الله عليه تعقب ذلك بتضعيفه وقال لا يصح. طيب نعم طافن وأن العرش فوق الماء طافن طافي على العرش فوق الماء. يعني عايز ايه السؤال ايه يعني ايه وكان عرشه على الماء؟ لا اصل كان دي مش المقصود بها كان، لا كان ولا يزال زي ما يقول وكان الله غفورا رحيما. كان الله ولا يزال غفورا رحيما مش كده؟ فهنا يقول وروى ابو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذن لي ان احدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل. الحديث ده على فكرة صحيح وخرجه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 151 151 في الصحيحة. أذن لي النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أذن الله له أن يحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش إلا ما بين أذنيه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. خدوا بقى شوفوا عشان تعرف ان حديث الاوعال غير صحيح. حديث الاوعال بيتكلم من السماء للارض ومن السماء للسماء قد ايه؟ 500 سنة. ده بيقول لك ولك سمك العرش كذلك مش كده ولا لا؟ هنا بيقول لك الملك اللي بيحمل العرش واحد من ضمن حملة العرش ما بين اذنيه الى عاتقه العاتق الكتف مسيرة 700 عام مش كده ولا ايه؟ ده امر لا يتصور. هذه امور لا تصور. يعني ما تكلمش عن جسم الملك لا جزء بسيط جدا في الملك مسيرة 700 عام. طبعا هذا الكلام لا نتصوره وهذا حديث صحيح اسناده صحيح ورواه ابن ابي حاتم ولفظه مخفق الطير 700 عام. مخفق الطير يعني الطير تخفق وتطير لمدة 700 سنة عشان توصل من وزنه للعقل من الوزن للجسد. طبعا تقولوا ده قلنا لا تتطور. قال واما من حر طبعا الاسانيد دي والادلة دي من القرآن والسنة واقوال الصحابة على وجود العرش عرش حقيقي. قال واما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك كيف يصنع بقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. اللي بيقول ويقول ان العرش بمعنى الايه الملك وان الاستواء على العرش رمز ان الله عز وجل متمكن من الملك هذا كلام كذب لا يثبت ولا يثبت مش كده؟ وإلا زادت تعليم بقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وقول وكان عرشه على الماء أيقول ويحمل ملكه يومئذ ثمانية. لو كان العرش بمعنى الملك يبقى ويحمل ملكه يومئذ ثمانية. وكان عرشه على الماء أقول وكان ملكه على الماء. ويقول موسى عليه السلام آخذا بقائمة من قوائم الملك ينفع الكلام ده؟ قال هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟ وأما الكرسي فقال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض وقد قيل هو العرش. الكرسي هو العرش قال ذلك بعضهم ونسب ذلك للحسن البصري والصحيح أنه غيره. نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. روى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم في مستدركه وقال انه على شرط الشيخين ولم يخرجاه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وسع كرسي السماوات والارض انه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره الا الله تعالى. فالكرسي يعتبر مقدمة الايه العرش مقدمة للعرش الكرسي الذي وسع السماوات والارض وهو موضع قدمي الرب تبارك وتعالى. وعند هذه الكلمة نبين كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه بدون تكييف وبدون تحريف وبدون تعطيل وبدون تمثيل. فنقول قدمي ليس كمثلهما ايه قدمان لا نماثلهما باي شيء من خلق الله عز وجل ولكن نثبت هاتين القدمين كما ثبت في السنة لان ابن عباس لا يقول هذا من عند نفسه وانما عبد الله بن عباس لا يقول ذلك وفي تفسير القرآن الكريم الا ان كان ايه له حكم رفع لانه يعني لما يجي في امر غيبي كهذا ويفسر به القرآن الكريم ويتكلم فيه عبد الله بن عباس يبقى لابد ان الكلام يحمل ايه طبعا الرفع وله حكم الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم لانهم لم يكونوا يتكلمون في القرآن الكريم بآرائهم وبالذات في مثل هذه الامور الغيبية عن ابن عباس ويقول الكرسي موضع القدمين كده باقتراح من عنده برأي شخص من عنده او يرفض ذلك عن احد ليس معصوما لا لابد ان يكون الكلام ده كله من النبي عليه الصلاة والسلام ولا نجيز لابن عباس ابدا لا نتصور ان عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول في القرآن الكريم وفي الامور الغيبية وفي صفات الله برأي ابدا او يقول عن الاسرائيليات مثل هذه الامور وانما ده حكم الايه الرب وعلى ذلك اهل السنة ونقول في كل ما ثبت عن الله تعالى كصفة من صفاته او كاسم من اسمائه نثبت لله ما اثبته الناس ولا نحرف ولا نعقل النص ولا نمثل الله بخلقه سبحانه وتعالى فلا نمثله بخلقه وفي نفس الوقت لا نعقل ولا نكيف ولا نقول كيف وانما كما قال مالك رحمة الله عليه الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة كيف نقول يقول الله تعالى ولا يحيطون به علما كيف نقول سبحانه وتعالى نقول كما قال سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد نقول كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نقول كما قال الله تعالى هل تعلم له سمية هل تعلم له سمية لم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى انه قال الكرسي موضع القدمين ده ابن عباس والعرش لا يقدر قدره الا الله تعالى وهذا ثابت كما رايتم وصححه الشيخ الالباني موقوفا وقد روي مرفوعا ولا يصح والصواب كما يقول الشارح انه موقوف على ابن عباس وقال السدي السماوات والارض في جوف الكرسي والكرسي بين يدي العرش السماوات والارض في جوف المقصود في جوف الكرسي بمعنى ايه ان الكرسي كما قال واسع كرسي السماوات والارض والحديث هيوضح الكلام ده كويس قوي ويشرحه غير كلام السدي كلام النبي صلى الله عليه وسلم سيكون اوضح وكلام السدي بالطبع يعني ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوفا على صحابي من الصحابة ومع ذلك فيه بعض لكن قال ابن جرير قال ابو ذر الغفاري رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش يعني بالنسبة للعرش الكرسي بالنسبة للعرش الا كحلقة من حديد القيت بين ظهري ثلاث من الارض خاتم مرمي الصحراء ده بالنسبة للكرسي بالنسبة لايه العرش طبعا هذا حديث ثابت بالنسبة الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض الروايات ما السماوات السبع والارضين السبع يعني بالنسبة للكرسي الا كحلقة ملقاة في ثلاث وفضل العرش على الكرسي كفضل الثلاث على الحلقة يبقى النسبة السماوات والارض كلها بالنسبة للكرسي حلقة ملقاة في ثلاث والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في ثلاث واخدين بالكم شفتوا الملك من بين عاتقه الى اذنه مسيرة 700 عام ده علم غيب وكل الكلام ده بين عظمة الخالق سبحانه وتعالى وعظمة المخلوقات فما بالكم بخالقها سبحانه وتعالى ولكن هذه الامور لا تتطور وقيل كرسيه علمه وينسب الى ابن عباس وسع كرسي السماوات والارض وهذا خطأ لم يثبت عن ابن عباس وفي التعليق على تفسير الطبري للعلامة الشيخ محمود شاكر مناقشة علمية نفيسة جدا من الشيخ محمود شاكر مش احمد محمود اخوه الاصغر مناقشة للإمام الطبري نفيسة جدا في رد هذا الخبر. في رد هذا الخبر ونسبة هذا الخبر لعبد الله بن العباس. ويأتي في رده قول القرآن الكريم: وسع كرسيه السماوات والأرض. يبقى الكرسي وسع ايه؟ السماوات. لو قلنا ان الكرسي بمعنى العلم يبقى وسع علمه ايه؟ السماوات والأرض. هل علم الله وسع السماوات والأرض بس؟ لا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. يبقى علم الله يسع كل شيء مش السماوات والأرض بس. فعلم الله يسع كل شيء، لكن الكرسي وسع السماوات والأرض. الكرسي مخلوق لكن علم الله غير مخلوق. خدوا بالكم من الفرق. علم الله ليس له حدود، مش كده ولا لا؟ لأنه علمه وسع كل شيء، لكن الكرسي وسع ايه؟ السماوات والأرض. قال: وقيل كرسيه علمه، وينسب إلى ابن عباس، والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم، اللي هو ايه؟ موضع القدمين. ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن، والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم، من جراب المتكلمين، كما قيل في العرش لما قالوا على عرش الملك وقالوا صرف العلم. تأويل تأويل تأويل. وإنما هو كما قال غير واحد من السلف أن الكرسي يعني بين يدي العرش كالمرقاط إليه. ونقف على قول الإمام الطحاوي: وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. مستغن يعني ربنا لا تظن أنه في حاجة إلى العرش أو إلى حملة العرش، بل العرش من الذي يحمل العرش؟ الله. من الذي يحمل الملائكة الذين يحملون العرش؟ فالعرش وحملة العرش في فقر ذاتي إلى الله، والله غني عن العرش وعن حملة العرش، والله هو الذي يحمل العرش وحملة العرش بقدرته سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ولو في أشياء خاصة بالدرس نجيب عليها بعد الصلاة إن شاء الله وقدر. وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس المتمم للمئة من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وصلنا إلى قول الشارح عن القرآن الكريم وعن كونه كما أخبر الله تبارك وتعالى شفاء لما في الصدور. فقال الإمام: شوف السماعة بعد المساء. وقد بين الإمام الشارح رحمه الله أن القرآن الكريم شفاء لكل الأدواء القلبية والبدنية، ثم قال كلاما، ونحن بينا في اللقاء الماضي أن هذا الكلام الذي ينقله عن الإمام ابن قيم الجوزي رحمة الله عليه، يقول: فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤثر للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستفاء شروط لم يقاوم الداء ابدا، يعني لم يقاوم الداء الدواء ابدا. اذا جاءت وتحققت هذه الشروط، اذا احسن العليل هو المريض التداوي به ووضعه على دائه بصدق وايمان، شرط ان يكون عنده تصديق للقرآن والسنة بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروط لم يقاوم الداء أبدا. لم يقاوم الداء، أيها الفاعل وأيها المفعول به؟ الداء فاعل، ولذلك جاءت مرفوعة. لم يقاوم الداء، لم يقاوم ماذا؟ الدواء. لو لم يقاوم الداء الدواء ابدا. وكيف تقاوم الادواء كلام رب الارض والسماء الذي لو نزل على الجبال لقطعها او على الارض لقطعها، فما من مرض من امراض القلوب والابدان الا وفي القران سبيل الدلاله على دوائه وسببه والحميه منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. هذا الكلام منقول يعني بتصرف من كتاب زاد المعاد للامام ابن قيم الجوزي رحمه الله عليه. وكان في نيتي ان اتحدث عن قضيه العلاج بالقران الكريم وموقف العلماء المحققين من هذا الامر الذي يعني اصبح في هذا العصر وفي هذه الايام بين اخذ ورد بين سائر المتكلمين في مثل هذه الامور، ولكنني ارجعت الحديث عنه الى تفسير الايه 57 من سوره يونس، لان ايه يونس يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين، فهي بتفسير الايه اليق والصق من ان نجعلها درسا في شرح العقيدة الطحاوية نتحدث فيه عن امر من امور الفروع او امر من امور الفقه. يعني لو كان الامر بعيدا عن تفسير القرآن الكريم او الايات التي ستتحدث عن ذلك لسه بدري عليها ولا حاجة، كان من الممكن. لكن الاية 57 من سورة يونس قريبة العهد بنا ان شاء الله وقدر، فالمؤجل الكلام عن هذه المسألة لتعد من تفسير آيات الأحكام في القرآن الكريم أليق من أن نخوض في تفسير كتاب عقدي كشرح العقيدة الطحاوية. يقول الإمام الشارح بعد ذلك وقوله، يعني قول الإمام الطحاوي، لقد التمس بوهمه أو بوهمه، وفرقنا بين التصريفين للكلمتين الوهم والوهم سابقا، لقد التمس بوهمه في بحث الغيب سرا كتيما، اي طلب بوهمه في البحث عن الغيب سرا مكتوما. الكتيم فعيل تأتي بمعنى ايه؟ مفعول. سرا كتيما يعني سرا ايه؟ مكتوما. اذ القدر سر الله في خلقه، فهو يروم ببحثه هذا الانسان الذي يلتمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، يروم ببحثه للاطلاع على الغيب، ينشد للاطلاع على الغيب ويريد ان يطلع على الغيب. وقد قال الله تعالى طالما ان هناك انسان يريد ان يطلع على الغيب هذا الامر يعد قد اغلقت الابواب في وجهه ام ان الابواب مفتوحه. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا، واحد نكره في سياق النفي تفيد العموم، وجاء بعد ذلك الاستثناء الا من ارتضى من رسول، مش كده ولا لا؟ يبقى الذين يستثنون من عدم اظهارهم على الغيب من المستثنون؟ الرسل. والرسل لا يعلمون كل الغيوب، وانما يعلمون بعض ما يريد الله ويشاء سبحانه
أن يطلع عليه هؤلاء المرسلين حتى يبينوا للناس أنهم رسل من عند الله سبحانه وتعالى. وقالوا وعادا ما قال فيه أي في القبر أفاكا يعني كذابا، والإفك هو أشد أنواع الكذب، لأن الإفك مادة الإفك تأتي من القلب، ولذلك يقول والمؤتفي كذا أهوى التي قلبها قرى تدوم وعمورة قرى قوضيوت قلبها الله تبارك وتعالى فسميت بالمؤتفكة، والمؤتفكة أهوى فعوقبت بعقوبتين ألا وهما قلب الله عز وجل هذه القرى، ولذلك يسميها في القرآن المؤتفكات ائتفكت يعني قلبت، ثم أرسل عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين بمعيد، فهي ائتفكت يعني قلبت ثم رجمت بالحجارة من سجيل. وهنا يقول العلماء إن كلمة الإفك أشد أنواع الكذب، ولذلك يقول الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، الإفك هو الكذب. فيقول رحمة الله عليه وعاد بما قال فيه في القبر يعني أفاكا يعني كذابا أثيما يعني مأسوما يعني باء بالإثم مأسوما أثيم يعني مأسوم، وهكذا هذه اللغة الشريفة يأتي فعيل بمعنى مفعول ليس مضطردا، وإلا فإن رحيما رحيم ليس بمعنى مفعول وإنما رحيم بمعنى إيه؟ رحم، مش كده ولا لا؟ صفة مشبهة. لكن لما نيجي نقول رجيم على نفس الوزن على نفس الوزن الشيطان الرجيم بمعنى الشيطان الايه ولا الراجم لا المرجوم، لكن الرحيم بمعنى الرحم، مش كده ولا لا؟ فبنقول انها صفة مشبهة. لماذا نقول صفة مشبهة ولا نقول اسم فاعل؟ لان اسم الفاعل من الممكن ان الصفة اسم الفاعل تقوم به احيانا ولا تقوم به احيانا اخرى، لكن الصفة المشبهة دائمة، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك لا يقال اسم فاعل، لان الرحمة ازلية والرحمة صفة الله تبارك وتعالى لا يتصف بضدها، ولا نتصور ابدا ان هذه الصفة من الممكن ان ايه ان تنفك عن الموصوف، فان انفكت عن الموصوف هذا اسم الفاعل، لكن في الصفة المشبهة لا تنفق الصفة عن الايه عن الموصوف، ولذلك نقول صفة ايه مشبهة لها المشتقات سواء كان اسم الفاعل او اسم المفعول او الصفة المشبهة، كل دي من الايه من المشتقات. فنعود الى كلمة الامام الطحاوي رحمة الله عليه التي كان يشرحها، يقول فويل لمن ضاع له في القدر، قلنا فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما واحضر للنظر فيه قلبا سقيما، مش كده؟ لقد التمس بوهمه او بوهمه، قلنا ان الوهم هو الحصول على الشيء بالسكون، اما الوهم فهو الفهم والايه والادراك. فيقول لقد التمس بوهمه يعني بغفلته، او التمس بوهمه يعني بادراكه، مش كده؟ لقد التمس بوهمه او بوهمه في فحص الغيب والبحث عنه يعني سرا كتيما، وعاد بما قال فيه في القبر افاكا كذابا كتيما اعاذنا الله واياه. ثم يقول الامام الطحاوي والعرش والكرسي حق، والعرش بعد ان انهى الكلام في القبر ولم ينتهي الكلام في القبر في كتاب العقيده الطحاوي، بل لنا بل نحن على موعد مع القبر مرة أخرى في مكان آخر من شرح الإمام الطحاوي للطحاوية إن شاء الله تعالى.
لأنه تكلم عن القدر لم يتكلم عنه في بابة واحدة، وإنما تكلم عنه في أماكن متعددة. فأقول هنا والعرش والكرسي حق. لماذا يقول والعرش والكرسي حق؟ لأن هذه عقائد موجودة في القرآن الكريم. العرش موجود في القرآن الكريم، ثم استوى على العرش رب العرش العظيم، فنسب العرش لله سبحانه وتعالى على أنه عرش الرحمن سبحانه، واستوى الرحمن سبحانه وتعالى عليه، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وردت آيات كثيرة تتحدث عن العرش وعن الاستواء على العرش. أما الكرسي فلم يرد في القرآن الكريم إلا مرة واحدة في أعظم آيات القرآن الكريم، ألا وهي آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولكن يعني هذه المذكورات العرش والكرسي ذكروا في القرآن الكريم، وهما من الأمور الغيبية، مخلوقات غيبية. فالعرش ليس صفة للرحمن، وإنما الاستواء على العرش، استواء الله على العرش سبحانه وتعالى فعل من أفعال الله تبارك وتعالى. لكن الله استوى على العرش، لكن العرش نفسه مخلوق، والكرسي نفسه مخلوق. طيب السؤال هنا، لماذا أوردهما في كتاب العقيدة؟ وكثير من علماء العقائد السلفية يذكرون العرش والكرسي في أصول الاعتقاد. أولا لأنها من الأمور الغيبية المذكورة في القرآن الكريم والتي يجب الإيمان بها. ثانيا لأن هناك بعض الفرق المخالفة المبتدعة خالفت نهج أهل السنة والجماعة في اعتقاد الإيمان بالعرش والكرسي. واخدين بالكم؟ فقال هنا والعرش والكرسي حق، بدون تعليل، بدون تأويل، وبدون تحريف، وبدون أن نعلق على شماعة المجاز، نقول العرش مجاز عن الملك مثلا. لا، العرش كما يفهم العرب من كلمة العرش، والكرسي كما يفهم العرب الذين نزل القرآن الكريم بلغتهم، كما يفهم العرب من لغة من تهميم لكلمة الكرسي. ولكن عرش الرحمن ليس كالعروش التي نراها أو نتصورها، وكرسي الرحمن سبحانه وتعالى لا يتصور، مع أنها مخلوقات ولكنها لا تتصور. يعني جبريل مخلوق، أنت تستطيع أن تتصور جبريل؟ أبدا. هل أنت تستطيع أن تتصور الجنة؟ أبدا. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مش كده ولا لا؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا مجرد أن يخطر على بالك ولا خطر على قلب بشر. فلا تعلم نفس، أي نفس، نكرة في سياق النفس تفيد العموم، كل النفوس، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ولا بالتصور ولا بالتخيل كمان، حتى التخيل مش كده توصل. امال العرش ده ايه بقى؟ مش كده ولا لا؟ ما هي الجنه موجوده، موجوده الجنه الان ولا لا؟ موجوده الان. اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس، مش كده ولا لا؟ اسالوا الله الفردوس فانه اوسط الجنه واعلاها وسقفه عرش الرحمن. فالعرش اعظم من كل هذه المخلوقات، مش كده ولا ايه؟ العرش اعظم من جميع هذه المخلوقات، فكيف نتصوره ان كنا لا نستطيع ان نتصور ما في الجنة من نعيم؟ لا نستطيع ان نتصور كنها جبريل، لا نستطيع ان نتصور كنها الشيطان الرجيم، فكيف نستطيع ان نتصور العرش؟ فكيف نستطيع ان نتصور الرحمن على العرش استوى؟ ها، هذه الجملة مكونة من ايه؟ الرحمن على العرش استوى. نحن لا نستطيع ان نتصور العرش، فكيف نتصور الاستواء؟ مش كده؟ مع ان العرش مخلوق لكن الاستواء غير مخلوق، مش كده ولا لا؟ تمام. لا، افعال الله غير مخلوقة، افعال الله غير مخلوقة، صفات الله غير مخلوقة، فكيف نستطيع ان نتصور الاستواء؟ فكيف نستطيع ان نتصور الرحمن؟ مش كده ولا لا؟ يبقى اذا كان المسألة المخلوق ما استطعنا ان نتصورها، فكيف نستطيع ان نمثل الخالق او ان نتصور الخالق سبحانه وتعالى؟ فهنا تحدث كثير من اهل البدع في تأويل وتحريف النصوص التي جاءت بهذه الامور الغيبية، طرة في الامور التي هي من صفات الله واسمائه، وطرة في امور الغيبيات كالعرش والكرسي والجنة والنار والسماوات والملائكة والجن وامثال هؤلاء. ولذلك اهل السنة والجماعة عصمهم الله عز وجل. بماذا؟ بالاعتصام بالقرآن والسنة وفهم الصحابة الكرام الذين شهدوا التنزيل وفهموا القرآن والسنة بفهم المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما احنا بنقول كتاب وسنة بفهم السلف، فإن هذا الأصل الثالث اللي هو فهم السلف ده أمر لا نستطيع أن نتنازل عنه أبدا، غير خاضع للمناقشة، غير خاضع للتنازل، لأننا لو قلنا مش بفهم السلف الصالح يبقى بفهم مين؟ بفهم الخوارج ولا بفهم المعتزلة ولا بفهم الاثنى عشرية ولا بفهم مين؟ بفهم مين بالضبط؟ ولا بفهم العلمانيين ولا بفهم الصحفيين ولا بفهم الجهلاء؟ لابد ان يكون القرآن والسنة بفهم مين؟ الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، وكان اصول الفهم عندهم انهم ياخذون بفهم المصطفى عليه الصلاه والسلام، وهم اعلم بفهم النبي عليه الصلاه والسلام، واعلم باسلوب الخطاب القراني والخطاب الايه؟ النبوي، وهم الذين نزل القران عليهم، وهم الذين حدثتهم السنه، سواء السنه الايه؟ القوليه او الفعليه او التقريريه، كانت تفاعل عقلهم الاقوال قيلت لهم في مناسبات معهم ونقلوها، فهم اعلم الناس بها. او اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، اقرهم هم، ففهمهم هم، اقرهم القران والسنه عليه، قلنا نعم بهم. والقران ينزل فلم يامرنا ولم ينهنا. واخدين بالكم؟ يبقى هي دي كان فهم السلف، فلما تقول فهم السلف، هذه ليست من الامور التي تقبل المناقشه. في بعض الناس اليوم يقول لك السلفية وفهم السلف وهؤلاء الناس الذين يريدون ان تعود عقارب الساعة الى الوقت، كلام كبير قوي بيتقال، وكلام من الممكن ان يخلب ذهن اي شاب يسعى الى تعدد الثقافة، كلمات كبيرة كده رغناها، لكنها كلمات لا محكي لها، لانها في الحقيقة لو حققت معناها اتركوا القرآن واتركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الاول بيبداوا بالسلف، ولذلك الحرب شديده الان في بعض المجلات وفي بعض الجرائد على صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الامور نحن نعرف من وراءها بفضل الله تبارك وتعالى، ونعرف من وراءها، ونعرف الاموال من اين تاتي لكي تنتزع هيبه الصحابه، ولكي تنتزع مرجعيه الصحابه الكرام، لان بانتزاع مرجعية الصحابة الكرام لما تنتهي هذه المرجعية خلاص ما بقاش في سنة ولا بقى في القرآن، او في اخر القرآن ده يبقى شيء اثر من الاثار نقدسه ونعلقه في بيوتنا وفي سياراتنا غير قابل للتنفيذ العملي. لماذا؟ لان التدين الاساسي اللي هو السنة وعمل الاصحاب قد فقدت هيبته وفقدت قدسيته، فحينئذ كيف نفسر القرآن الكريم؟ أنا كيف أفسر القرآن الكريم بدون السنة؟ كيف أفسر القرآن الكريم بدون أقوال الصحابة؟ كيف أفسر السنة بدون أقوال الصحابة؟ ولذلك ساعتها هنقول إن لو بعث في بواقي إمام العربية وأراد أن يفسر القرآن الكريم من غير السنة النبوية
واقوال الصحابه وافعال الصحابه لما استطاعت تداويها ان يفسر كتاب الله تبارك وتعالى. شو لك ده بلسان العربي مبين يفسر باللغه العربيه؟ لا، هذا ضلال مبين والعياذ بالله، هذا ضلال مبين. كل ان القران الكريم لا يفسر الا بالعربيه هذا ضلال مبين. لابد من تفسير القران بالسنه النبويه وباقوال الصحابه وبفهم الاصحاب. هذا هو منهج اهل السنه والجماعه، ولذلك سموا باهل الايه؟ السنه، وسموا بالايه؟ بالجماعه، لانهم اجتمعوا على ما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ما سكتش النص، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. يبقى سبيل المؤمنين اللي هم مين بقى؟ اعظم المؤمنين هم الصحابه الكرام، مش كده ولا لا؟ فهنا يقول الامام الطحاوي: والعرش والكرسي حق. الشارح يقول: كما بين تعالى في كتابه، قال تعالى: ذو العرش المجيد. ذو العرش المجيد، طبعا لو قلنا ان المجيد مجروره تبقى صفه لايه؟ للعرش. ولو قلنا انها مرفوعه تبقى صفه لمين؟ لله، اسم من اسماء الله تعالى ذو العرش المجيد. وقال: رفيع الدرجات ذو العرش. الله عز وجل يمدح نفسه بانه ذو العرش. تصور لما الله عز وجل يقول ذو العرش عن نفسه، يبقى العرش ده مخلوق شكله ايه؟ شيء عظيم وشيء مجيد، حتى يمدح الرب سبحانه وتعالى نفسه بانه ايه؟ ذو العرش. فيقول ذو العرش رفيع الدرجات ذو العرش، يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاعبدون. الرحمن على العرش استوى في طاعه، ثم استوى على العرش في الاعراف في غير ما ايه من القران، وكذلك في يونس، وكذلك في السجدة، ايات كثيره تحدثت عن استواء الرحمن على العرش. ويقول: الله لا اله الا هو رب العرش العظيم في النمل، وقبلها لا اله الا هو رب العرش الكريم في المؤمنون. لا اله الا هو رب العرش الكريم، سوره النمل. ويقول: الله لا اله الا هو رب العرش العظيم. ويقول: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. يبقى هنا العرش وصف الله عز وجل نفسه بأنه ذو العرش، وكذلك قال استوى على العرش، وقال عن العرش العرش الكريم. وكلمة الكريم، ما معنى كلمة الكريم؟ انت كلمة الكريم تفهم منها ان الانسان ده راجل عنده قرض مضياف، او بيدي للناس فلوس، او بيتصدق، او لما بيجيله ضيوف بيعتني بيهم، ده راجل كريم ويدي الناس هدايا. لا، مش ده معنى الكرم. حتى كريم، طب العرش الكريم ازاي والقرآن الكريم؟ الكريم يقال على صاحب الصفات التي لا مثيل لها في المآب، الصفات المحمودة التي لا مثيل لها يقال عبد الكريم. ولذلك استعير لفظة الكرم للإنسان الذي يعطي، لأنه في نظر الناس مختلف عن سائر الناس، وفيه صفات غير موجودة في الآخرين، لأن الإنسان بطبيعه إيه؟ شحيح. ومن يوقع شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالإنسان الذي يحارب الشح في نفسه ويتخلص من صفة الشح يعد بالنسبة للناس فيه صفات نادرة، مش كده ولا لا؟ صفات محمودة لا مثيل لها. طبعا
بالنسبة لكل انسان بشر على القبر ونعني بالكبر ماذا يستحق الايه الاكبار مش كده والمعظم ماذا يستحق التعظيم. لكن كلمة الكريم في اصلها هو صاحب الصفات التي لا مثيل لها الصفات المحمودة التي لا مثيل لها يقال عنه الكريم. ولذلك لان الله سبحانه هو ذو الصفات التي لا مثيل لها فهو سبحانه له صفات الكمال وله الكمال في الصفات له صفات كل صفات الكمال يوصف بها الله وكل صفة له من هذه الصفة ايه كمالها فله صفات الكمال وله الكمال في ايه في الصفات سبحانه وتعالى. ولذلك من ضمن اسماء الله الكريم فكذلك وصف عرشه بانه الكريم لان هذا العرش قد وصل في الصفات التي يحمد عليها ويمدح بها صفات عظيمة فهو مخلوق لا مثيل له بين المخلوقات فسمي بالكريم صفات فيها منتهى الحسن لا يتناهى حسن. ولذلك حينما تكلم كذلك عن النبات يقول انه اخرج من كل زوج كريم لانه متناهي الحسن صفات عظيمة وصفات جميلة جدا في النباتات او في الثمار التي تخرج من الارض فكل شيء فيه صفات حسن وصلت الى درجة العلو ولا تتناهى هذه الصفات الحميدة في الشيء يسمى ايه كريمة يسمى كريم. فطبعا بالنسبة حينما يوصف الله بالكرم لا ليس كما يوصف احد من خلق الله عز وجل وانما القاعدة اننا نعقل في الاذهان معنى مشترك كل مجمل ولكنه اذا خرج الى الوجود كان كل كما يليق به مش كده ولا لا في القاعدة في الاذهان معنى مشترك كل المعنى المشترك الكل ده لا يوجد الا البقرة في الكل ده لا يوجد الا في ايه في الاذهان بس لكنه اذا خرج الى الوجود كان كل كما يليق به فما يوصف به الخالق غير ما يوصف به المخلوق فحياة الخالق غير حياة المخلوق وجود الخالق غير وجود المخلوق لما يد الخالق غير يد الايه المخلوق وهكذا بالقعدة. فيقول سبحانه وتعالى عن العرش لا اله الا هو رب العرش الكريم. والعرش حتى اشتقاق كلمة العرش من الرفعة والعلو فهو مخلوق عالي مخلوق اعلى المخلوقات اعلى المخلوقات جميعا العرش وهو الذي انشأ جنات ايه معروشات وغير معروشات. فالمعروش الشيء ايه المرتفع العالي مش كده الشيء المرتفع العالي يسمى الايه العرش. ولذلك يسمى كذلك العريش الشيء العالي المرتفع عريش. فمثلة العرش مشتقة من الارتفاع ومشتقة من العلو والعرش هو اعلى المخلوقات كلها لانه فوق السماوات السبع. فهنا يقول ثم بين انه يحمل فقال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. فالعرش له حمل ولذلك يقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يبقى هذا العرش يحمل وهذا العرش يطاق به كما قال سبحانه وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وكذلك للعرش قوائم كما سيجيء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فارى موسى ممسكا بقوائم العرش. يبقى للعرش ايه قوائم فلا ادري ابعث قبلي يعني انه ممن استثني في قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والارض الا من شاء الله فهو هل هو من الذين استثناهم الله أم أن ما حدث له عند جبل الطور أغنى
عن موته وضعه في هذا الموقف موقف القيامة. فيقول واحمل عرش ربك فوقهم يومئذ سنه. وفي دعاء الكرب للمكروبين يعني المروي في الصحيح البخاري ومسلم يعني لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض رب العرش الكريم. يبقى رب العرش هذه صفة لله سبحانه وتعالى يمتع بها نفسه سبحانه وتعالى ويحمد بها نفسه بأن العرش أعظم المخلوقات جميعا. وروى الإمام أحمد في حديث الأوعال عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قبل أن أقرأه حديث غير صحيح، خذوا بالكم هذا حديث حديث الأوعال حديث غير صحيح، ولكن كان يستدل به أهل العلم وكانوا يظنونه صحيحا. روى الإمام أحمد في حديث الأوعال عن العباس بن عبد المطلب قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم بين السماء والأرض؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكسف كل سماء الكسف يعني إيه؟ يعني لا الغلظ التخانة، الكسف يعني إيه؟ التخانة السمك، واخد بالك اللي هو سمك الشيء ده سمك دي إيه؟ مثلا 1.5 سم أو 2 سم يقال عليها كسف، الكسف الغلظ غلظتها قد إيه؟ مش كده؟ آه سمكتها السمك نفسه. فيقول ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكسف كل سماء مسيرة 500 سنة، يعني من الأرض للسماء مسيرة 500 سنة. طب السماء الأولى كسفتها قد إيه؟ 500 سنة، بعد 500 سنة تبدأ تصعد منها إلى السماء التي بعدها 500 سنة، والسماء اللي بعدها تكون كثافتها ايه؟ 500 سنة. يبقى كل مرة تحت 500 كثافة و500 بينها وبين الايه؟ اللي في الكون. طبعا كل ده والرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج صعد بقدرة الله تبارك وتعالى إلى السماء السابعة إلى أعلى مكان سماه في القرآن الكريم عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، عند سدرة المنتهى، لأن سدرة المنتهى دي بعد السماء السابعة. ليه عند السماء السابعة؟ عندها جنة المأوى عند سدرة المنتهى، والجنة أعلاها وأوسطها الفردوس سقفها عرش الرحمن. فسدرة المنتهى عندها تنتهي علم الخلائق جميعا. فهنا يقول وزي قلنا قبل كده ان اسمها السدرة لان السدر شجر، السدر شجر له يعني امر خاص بين الاشجار بيزرع تقاطي بين الحضر والبدر في الصحراء بين البادية وبين الايه؟ الحاضرة. فبيكون فاصل بين الحضر وبين البدر، فهنا تفصل تفصل شجرة السدرة سدرة المنتهى بتفصل بين عالم الايه؟ الشهادة وعالم الغيب، لأن بعدها عن علم غيب لا يعلم أحد من خلق الله شيئا عن عما وراء شجرة الايه؟ أو سدرة الايه؟ المنتهى عندها تنتهي علوم الخلائق. فهنا يقول وفوق السماء السابعة بحر بين أجسامه وأعلاه كما بين السماء والأرض، فوق السماء السابعة بحر بين أجسامه وأعلاه كما بين السماء، يعني 500 سنة برضه كثافة البحر،
ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله فوق ذلك ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. طبعا الحديث هنا هو ما كملوش لأن تكملة الحديث إن العرش تحمله أوعال وهذا الكلام لم يثبت ولم يصح ونظنه من الإسرائيليات كما قال الإمام أبو بكر بن العربي في عرضة أحواته إن خبر الأوعال متلقى من الإسرائيليات وللأسف خان على بعض العلماء فأدخلوه في كتب الحديث ولكن علماء الجرح والتعديل وعلماء السنة كانوا لهذه الأحاديث بالمقدار فأوثقوها يعني ما ليش أقول حديث يا عم مش مشكلة ما الحديث ده معنا كويس ولا لا مش حاجة احنا هنا بنتكلم عن إثبات السنة لمين للمصطفى عليه الصلاة والسلام وليس كذبا علي ككذب على أحدكم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار الكذب علي أو عليك أو على الإمام الشافعي أو على فلان فحش مع انه مصيبة لكن بالنسبة للكذب على النبي عليه الصلاة والسلام امر خطير ليه الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم امر خطير لان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم معناه اضافة شيء في الدين والدين بالك وربنا بيقول فمن اظلم قل لي دلوني على اظلم الظلم لا اظلم ممن افترى على الله الكذبة او كذب بآياته فالذي يفتري على الله الكذب مفيش اظلم منه طب هو اللي يكذب على النبي عليه الصلاه والسلام يكذب على مين على ربه مش كده ولا لا لان الرسول صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى لما اجي اقول حدثني فلان عن فلان وانسب حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم والتسليم معلش يا جماعه ده فضائل الاعمال معلش يا جماعه ده كذب انت هنا نسبت الكلام ده لمين للمصطفى عليه الصلاة والسلام يعني ما سبت الكلام ده لوحي الله يبقى افترضت على الله الكذب انا ما افترضتش الكذب ولا حاجة البعيد ده انا بحاول يعني اني اصلح لا يا اخي ما تحاولش تصلح عندنا قواعد علشان ما تقولش كلام وتنسبه لله او للرسول عليه الصلاة والسلام وانت لا تدري هل قاله الله ام لا الله عز وجل يقول ولا تقفوا ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا مش كده لا تقف ما ليس لك به علم لابد قبل ما تقول تصحح القول وتشوفه ثابت بالنسبه للرسول عليه الصلاه والسلام ام لا عشان ما تفتريش على الله عز وجل الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفترون فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذب على الله تبارك وتعالى وشفت خطوره الامر ولذلك يقول من حدث عني بحديث يرى انه كذب يرى يظن انه كذب فهو احد الكاذبين يبقى كذاب ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار شفت الخطوره ما تجيش تقول هو انا ما تبينليش ان الحديث كذب لكن ضعيف يا اخي الضعيف ده من قسم المقبول ولا من قسم المردود من قسم المردود فكيف تنسبه للمصطفى عليه الصلاة والسلام تروي في الكتاب علشان العلماء يعتبروا به ربما وجدوا بعض الطرق ماشي دماغنا من فوق بس للمتخصصين يعني لما نيجي نروى حديث ونسيبه في الكتب ما نحذفوش ده ضعيف ما ربما هذا الحديث يصلح للاعتبار يصلح كشاهد من الشواهد فمن الممكن ان احنا لما نجمع الطرق يعتبر بهذا الحديث وايه ويكبر بعض اثنان اخر ولا حاجه فلكثره الشواهد من الممكن ان نحسن المتن ولا حاجه واخدين بالكم يبقى العلماء لما ذكروه في الكتب لم يكن عملهم هذا عملا خاطئا مش مجيش بعض الناس يقول ده هو محمود وهو احمد احمد في السنه يرمي المستدرك عنه يروي ده عمل ده معيب لا مش معيب ده الخير كله ليه؟ لان الحديث بعد كده العلماء احمد روى وابو داود روى وغيره غيره غيره يجي المحققون بعد كده يجمعوا يقول لك الحديث ده روي عند ابن خزيمه روي عند الحاكم روي عند ابي داود روي عند ابي الشيخ روي بنجمع كل ده ونشوف هل هذا الحديث
والاسناد ده بالصورة دي يصلح للاعتبار بالرواد دول يصلح للاعتبار ولا لا؟ هل يصلح للشواهد ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ فساعتها اما ان احنا نرفض بقى الحديث كليات ونقول لا ده كل الطرق اللي جات دي زادت وهنا على وهن وضعفا على ضعف، هذا الحديث بقى كده انا احكم عليه بالبطلان، ده انا احكم عليه بالوضع وانه مش ضعيف، احكم عليك ان هناك ايدي خفيه ارادت ان تدلس على المسلمين فادخلت هذا الحديث. وذلك بعض الاحاديث حينما ننظر فيها مثلا من الممكن ان يكون الاسانيد تعذبت وتحدث العلماء وقال هذا ربما قالوا كلام كتير، ويجي بعد كده ائمه الحديث يقول لك لا الحديث ده بقى بتعدد طرقه دي دل على ان الحديث ده ايه؟ مكذوب على النبي عليه الصلاه والسلام، واخدين بالكم ولا لا؟ ووضعته يد خفيه تريد الضعف في الاسلام. كما ذكرنا سابقا حينما كنا نتحدث في اوائل تفسيرنا لسوره التوبه، حينما اوردنا الحديث الذي يستدل به بعض المصنفين في كتب علوم القران على ان عثمان بن عفان لما جمع القران الكريم الجمع في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يعلم وشك هل سوره الانفال والتوبه سوره واحده ولا سورتين، فاسقط البسمله وبيان خطوره هذا الايه القول. وذكرنا كلام الشيخ احمد شاكر في تعليقه على المسند، وذكرنا كلام الشيخ الالباني وكيف عضد كلام الشيخ احمد شاكر، وان هذا الحديث من قسم المردود الذي يقبل ان كان سنده حتى ضعيف فهو منتظر المسند، متنه منتظر مش كده ولا لا؟ المتن نفسه ايه؟ منتظر. انت لما يجي مثلا عندك يقول لك اذا خالف الايه؟ خالف الثقة من هو أوثق منه أو خالف جماعة الثقات يعد هذا من قبيل الايه؟ الشاذ. طب لو خالف الضعيف الثقات يبقى منكر. طب لما يجي الضعيف يخالف القرآن والمجمع عليه الاثنين بالضرورة يبقى ايه؟ مش كده ولا لا؟ وده اللي احتج بيه الشيخ شاكر والشيخ الألباني رحمة الله عليهم وعلى سائر علمائنا الذين قاموا خيام الأسود في الزبد عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونعود إلى الحديث مرة أخرى. فيقول هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، ولكن هذا الحديث كما قلنا حديث ضعيف، حتى قال الإمام ابن العربي إن خبر الأوعال متلقف من الإسرائيليات. وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث القطيط أنه صلى الله عليه وسلم قال إن عرشه على سماواته هكذا، وقال بأصابعه. قال ما معنى كلمة قال بأصابعه؟ يعني صح. قالت يبقى الصواب بتقول مش كده ولا لا؟ يبقى أشار. وده اللي كنا قبل كده لما كنا بنتكلم في تفسير سوره الكهف قلنا ايه؟ وسنقول له من امرنا ايه؟ يسرا. سنقول القول احيانا يكون بالايه؟ بالفعل. يعني سنمهل له في نظام حكمنا. سنمهل له في نظام حكمنا. نقول له من امرنا يسرا مش بالبق بس مش بالفم ولكن القول بالايه؟ بالفعل. قال باصابعه هكذا اللي هي القبه يعني بين ان العرش على السماوات كالقبة هكذا، عمل هكذا بأصابعه صلى الله عليه وسلم، يعني قبة هكذا، واخدين بالكم؟ فهذا الحديث اسمه حديث القطيط، لأنه يقول والحديث سيورده فيما بعد بمتنه، سيذكر المتن كاملا، سيذكر المتن كاملا، يقول وللكرسي قطيط كقطيط الرحش. كما قال أطلق السماء وحق لها أمطر. عارف الكرسي لما يضيق الشيء يضيق من عظم الايه؟ الثقل اللي عليه. بس حديث القطيط. ولذلك قال الشيخ الألباني في تعليقه على مطبوعة المكتب الإسلامي ولا يصح في قطيط العرش حديث. خدوا بالكم الحديث اللي صح قطيط السماء
أقطف السماء وحط لها أنقائها. ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك القائم ملك الراكع ملك الساجد. يبقى السماء مش أبدا كثير ملائكة. لكن بالنسبة للعرش والكرسي ليس فيه شيء من ايه؟ من حديث من لفظة العطيق أبدا لم يصح في ذلك شيء على الإطلاق. قال إن عرشه على سماواته هكذا كهكذا وقال بأصابعه يعني مثل القبة يعني مثل بأصابعه مثل الايه؟ القبة. عرفت ان كلمة قال تأتي ايه؟ بالفعل يعني مثل بأصابعه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وأتأت هذا الحديث بعد حديث الأوعاد سنن أبي داود بثلاث حديث في باب الرد على الجهمية في باب الجهمية كتاب السنة لأبي داود من سننه في كتاب اسمه السنة في فصل اسمه الرد على الجهمية أو باب في الجهمية ذكر الحديثين مع في نفس الفصل. وهذا حديث كما رأيتم لا يصح وللحافظ ابن عساكر جزء سماه بيان وجوه التخليط في حديث الأطير فالأطير لم يثبت فيه حديث على الإطلاق. وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا احنا ما بنستدلش بضعيف أبدا يعني إن كنا بنقول ما بناخدش بالضعيف في قضايا الأعمال هناخد في الاعتقاد واخدين بالك ولا لا؟ ازاي هناخد دي في الاعتقاد؟ فنحن لا ناخذه الا بالاحاديث ونحن دي مش انا نقصد علماء اهل السنه الذين ننقل عنهم ونعلم الناس سنتهم وطريقتهم لا ياخذون الا بالحديث المقبول بقى عشان نبقى بنتكلم باللغه الفنيه بتاعت المحدثين المقبول عشان ما يجيش بعض الناس ويقول لا احنا مش هناخد في هذه الاحوال الا بالصحيح. طب قولوا الحسن الحسن من القسم المقبول هناخد في برضه مش هنفرق بين الصحيح وبين الحسن. قسم المقبول هو دماغنا من القسم قسم المردود هو اللي احنا كاتبينه واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا بيقول ايه؟ وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا سالتم الله الجنه فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمك علو الهمة. يجي بعض الناس يحمي بس نخش نتزحزح بس وندخل في الهمة يحصل الجنة يحصل على الهمة طبعا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ومش بالجنة انك هتدخل في جنة تقعد مثلا في شقة ولا تقعد في غرفة ولا تقعد في اوضة ولا لا ده ملك ادنى واحد في الجنة كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا الى اخر رجل يدخل الجنة علشان تعرفوا عظمة الله تبارك وتعالى او تعرفوا شيئا من عظمة الله سبحانه وتعالى وتعرفوا شيئا من عظمة جزاء الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الموحدين. جزاء بلد أدنى الناس في الجنة منزلا آخر واحد يدخل الجنة. شوف بس ملكه قد إيه وارجع للحديث في رياض الصالحين يعني مش هنبعد ونقول لك خش على المراجع الضخمة لا في رياض الصالحين وشوف بس أدنى رجل في الجنة ملكه قد إيه علشان تعرف عظمة الجزاء الذي يجازي الله يجزي به الله سبحانه وتعالى اهل التوحيد عشان تعرف قيمة التوحيد. فهنا يقول اذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس. الفردوس الفردوس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم شوف بقول لك اسأل ربك الفردوس اطلب من ربك سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت زي عرفك علو الهمة ليه تدور على المرتبة الدنيا المرتبة القليلة لا يتعلق قلبك بماذا بالفردوس الأعلى مش كده ولا لا بالرفيق الأعلى دايما يكون المؤمن الموحد همته ايه عالية رأسه رجله في الصورة وهادة قامته في الصورية مش كده لا عزة المؤمن ده فرق بين الكبر والعز شيء اخر لكن الكبر مظهر في داخل النفس البشريه يظن انه افضل من الناس جميعا. لكن العزة ان الانسان يعتز بدينه ويطلب من ربه سبحانه وتعالى ان يرزقه الفردوس الاعلى. فسألوه الفردوس فانه الفردوس اعلى الجنة واوسط الجنة في الوسط واعلى وفوقه عرش الرحمن، لانه خلاص الجنة دي عند السماء السابعة في النهاية، فيبقى الفردوس هو اعلى في الجنة وفي وسطها صفه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. يروى وفوقه بالنصب على الظرفية وبالرفع على الابتداء اي وصفه، يروى وفوقه يعني وفوقه عرش الرحمن. يعني ايه الظرفية؟ يعني فوق دي الظرفية. فبيبين هنا ويقول ايه؟ عرش الرحمن مش كده؟ فوق الفردوس، عرش الرحمن فوق الايه؟ الفردوس. واضح؟ يبقى هنا فوقه عرش الرحمن، يبقى هتعرف ايه؟ الظرف ده يعرف ايه؟ ها؟ منصب. قول قول كويس. خدوا بالكم، اذا سالتم الله الجنه فسالوه الفردوس فانه اعلى الجنه واوسط الجنه وفوقه عرش الرحمن. لو قلنا ان فوقه بالنصب على الظرفيه، ولو قلنا بالرفع على الابتداء، يبقى فوقه عرش الرحمن، يعني سقفه يبقى فوقه مش بالظرفيه، فوق بمعنى السقف، يبقى سقفه عرش الرحمن، يبقى المبتدا سقفه وعرش الرحمن قدره. لكن لو قلنا فوقه عرش الرحمن، فوق دي الظرفيه وعرشه مبتدا سقفه، يبقى فوق المقدر ايه؟ هو المقدم مش كده ولا لا؟ يعرف ايه؟ وذهب طائفة من اهل الكلام الى ان العرش فلك مستدير من جميع الجوانب. طبعا هنا بقى يحكي اقول اهل البدع، خدوا بالكم اهل البدع في مشكلة عندك. تصوروا امرا غريبا، ليه؟ الله خلق السماوات سبعة، ما يعني ما تصورت عقولهم ان هناك شيء غيبي؟ لا، انا خلق السماوات السبعة، تعال الشقة بعيننا، فوجدوا كواكب سيارة معروفة، الكواكب المعروفة التي تدور في أفلاكها حول الشمس، مش كده ولا لا؟ توجدوا الأرض، وجدوا بعض الكواكب الأخرى، عدد الكواكب دي كام؟ 9، الأرض من ضمنها، فالأرض هي الأرض، والشمس هي الشمس، يبقى فوق كام؟ 8، ما احنا قلنا 9 كواكب سيارة بتدور حول الايه؟ الشمس. عندي 9 كواكب بتدور حول الايه؟ الشمس. فهم بيشوفوهم ومشاهدوهم، وكلهم في فلك يسبحون. فلك، الفلك يعني بيدور في دايرة هكذا، ده الفلك. الدايرة دي ايه الفلك؟ كفلكة المخزن. فبيقول ايه؟ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك. المسار بتاعه ده، المسار الدائري ده اسمه الايه؟ الفلك. فهم اعتبروا ان الشمس بتدور حولها مثلا الارض، يبقى الارض عندنا هنا، الشمس خلاص ما بيتكلمش فيها، الشمس دي يعني امر معلوم، لكن عندنا الارض، يبقى بعد الارض كام؟ 8. طب ربنا ذكر في القرآن ان السماوات كام؟ 7، طب هم عندهم 8، وبعد السماوات السبع العرش، قالوا هم دول 8، الكواكب السبعة اللي غير الارض 8، والتاسع قالوا هو ده العرش اللي هو الفلك الايه؟ الاطلس. واخدين بالكم؟ سموا الفلك الاطلس، ده كلام بتوع الهيئة، وجاء الفلاسفة وقالوا هذا الكلام. قالوا تعالوا نجمع بين اقوال الفلاسفة واهل الهيئة وعلماء الهيئة، كانوا فلاسفة في القديم، نجمع بين اقوالهم وبين اقوال اصحاب الشريعة الرسل. اصحاب الشريعة الرسل قالوا بالسماوات السبع والعرش، وعلماء الهيئة قالوا بالتسعة الايه؟ السيارة، الافلاك التسعة. فنجعل السبعة هم السماوات السبعة، والتسع الاخير يبقى الايه؟ ما احنا هنحذف الارض من التسعة نحذف الارض يفضل كام؟ تمانية. سبعة منهم السماوات والتاسع اللي هو عرش اللي هو الملك الاطلس. طبعا الكلام اعتبروا انفسهم قد احاطوا علما بيكون. طبعا الكلام ده علم الهيئة ده وكلام الفلاسفة ده غطي داهية واصبح لا قيمة له الان. وبقت المسألة المجموعة الشمسية بالنسبة لكون الله تعالى لما رفضت المجاهر وجئنا في هذا الزمان الذي اكتشف فيه امور كثيرة ومجرتها الى اصبحت هذه المجموعة الشمسية التي كانوا يظنونها هي الكون كله والفلك التاسع هو العرش. اصبح هذا الكلام اذا سمعه الاطفال الصغار ينكرون على قائد. واخدين بالكم ولا لا؟ ويبقى القرآن الكريم ويبقى علم القرآن الكريم وتبقى عظمة القرآن الكريم. القرآن الكريم ما بيتكلمش عن ايه؟ بيتكلمش عن افلاك دائرة. بيتكلم عن ان السماء الدنيا دي بما تحويه من كواكب ونجوم ومجرات وشهب ونيات كل ده كله داخل السماء الدنيا. والسماء الدنيا حجم عن بقية السماوات الاخرى. ثم بعد ذلك تفتح ابوابه كما حدث وفتح باب في حادثة المعراج. من معك؟ من انت؟ انا جبريل. من معك؟ محمد. او اتبعت اليه فيفتح له ثم يعرج الى السماء الثانية ثم يعرج بابواب. ابواب طبعا المشك مش كابوابكم امور غيبية لا نتصورها حتى يصل الى السماوات السبع. فالسماء الدنيا ان رأيناها باعيننا حقيقة فنحن لا نستطيع ان نتصور لا ان نرى ما وراءها. وهذا الذي يحدث عند علماء القرآن الكريم اوضح هذا الامر. ولذلك قال عن الجن وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. كانوا بيطلعوا ويعودوا الفضاء. راضوا الفضاء قبل الجن. يعني اول رواد للقضاء لم تكن الكلب لايكا وانما كان اول رائد قضاء هو الجن. مش كده؟ طبعا كنش عن ملايك نتكلم عن الجن. الجن لبقى القضاء يطور والقضاء مش القمر ولا المريخ وانا كنا نقعد لنا مقاعد للسمع. بيسمعوا يتخلطوا على الملائكة في السماء الدنيا اكتر من كده مفيش. وصلوا الى حد انهم بيسمعوا كلام الملائكة. واحدوا طيب هم يتصنطوا على الملائكة باذن الله ولا بغير اذنه؟ السؤال جاوب بقى باذنه. رد رد باذنه. خطأ. باذن القرآن ولا الشرعي؟ القرآن الشرعي. لا واضح باذن القرآن ولا الشرعي؟ القدر حدود بإذن القدر. إيه الفرق بين القدر والشرع؟ قال أما يجي واحد يمسك سكينه يروح قاتل واحد قتله بإذن الله ولا لا؟ أترك بإذنه؟ ما قاتل وقت القدر لو لم يقدر ما تجددش لو لم يقدر الله أنه سيقتله لما قتله ولو اجتمع من بأقطارها صح. ولكن إذن الشرعي ممكن لو كان قصاص صحصح بقى ولا لو كان قصاص بأذن فيه ولا ما أذنش مش كده ولا لا؟ فقد جعلنا لوليه سلطانا اهو في الاسم ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب مش كده؟ يبقى يقتله بإذن الله القدر ولا الشرع ممكن يقتله الاثنين وممكن يتفرق. فهؤلاء الجن لم يأذن الله لهم ايه؟ شرعا ولكن أذن لهم قدرا والا كانوا خرقوا مش كده ولا لا؟ وكان الامر ابتنع عليهم. ولذلك يقول فمن يتبع الان خلاص حتى الاذن الكوني وايه؟ لم يأذن لهم ربهم بعد ذلك فقال ايه؟ والا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يتبع الان يجد له ايه؟ شهابا رصدا يرصد ليحرقه. ولذلك قالوا وأن لا ندري أشر في حاجة بقى تحدث يبقى في جديد. كل إن السماء تحرق بهذا الأسلوب ولا يؤذن لنا قدرا في الاستماع في سر خطير وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فبدأوا يبحثون حتى يصلوا إلى إيه؟ إلى مجيء وبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
رب هذه الدعوة التامة والصلاة التامة وبعثوا مقام المحمود للذين. وبعد أن بينا هذا الكلام الذي كان يقول به أهل الهيئة نحب أن نبين الآن ما قاله الإمام الشارح رحمة الله عليه. قال وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة، وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع، وهذا ليس بصحيح لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة. يعني مسألة أنه فلك مستدير، فلك مستدير يحوي العالم ويحيط بالعالم من كل جهة. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة نفيسة جدا يعني اسمها الرسالة العرشية، الرسالة العرشية رسالة نفيسة وطبعت منفردة، يعني طبعها الشيخ محب الدين الخطيب رحمة الله عليه قديما في المطبعة السلفية، وهي موجودة بدون مجموع فتاوى التي جمعها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمة الله عليه، بينقد هذا الكلام بتوسع. قال الشارح وهذا ليس بصحيح لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم، أن له للعرش يعني قوائم تحمله الملائكة، كما قال صلى الله عليه وسلم فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، يعني لو جوزي بصعقة الطور يكون ممن استثناه الله تعالى في قوله إلا من شاء الله، مش كده؟ وصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، لأنه جوزي بصعقة الطور. هل أفاق قبل النبي؟ أول من يفيق هو النبي عليه الصلاة والسلام في نفخة القيام، فإذا هم قيام ينظرون، أول من يفيق هو المصطفى عليه الصلاة والسلام، يقول فإذا أنا فجأة إذا دي فجائية، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، يعني فايق مش صاع مش مصروف، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. طبعا الصعق غير الموت، خدوا بالكم من هذا الكلام، الصعق غير الإيه؟ غير الموت، لأن الله تعالى قال في سورة الأعراف فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما افاق لم يقل فلما ايه حي او احياه الله، وانما فلما افاق قال ايه سبحانك اني تبت اليك واني اول المؤمنين. طيب الصعقه ديت اذا معنى قول الله تعالى، معنى قول الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض، ليس معنى الصعق الموت، يعني حتى الاحياء يصعقون ولا يموتون، بل ربما كان الذين هم موتى يصعقون، لان الموت ايه هو؟ الموت عباره عن ايه؟ هو الموت عباره عن ايه؟ فصل الروح عن الجسد، ولذلك الروح ما بتموتش، اللي بتموت النفس، ولذلك القران الكريم لما تكلم عن الموت تكلم عن موت الايه؟ النفوس، كل نفس ذائقه الموت، وقال سبحانه الله يتوفى الانفس حين موتها، ووفاة النفس هو انفصال الروح عن الايه؟ عن الجسد، اما الروح فلا تموت بدليل انها يصعد بها، والروح يحدث لها من النعيم ما يحدث ويحدث لها من العذاب ما يحدث، فالصعق سيشمل الجميع مش مدة، وانما الصعق ده ضد الافاقة، ولذلك يقول فلا ادري، يعني خذوا هو موسى كان ميت ولا كان حي ساعة نفخة الموت، نفخة الصعق، ونفخ في الصور مش كده ولا لا؟ فصعق من في السماوات ومن في الأرض، موسى كان حي وقت الصعق ولا هيكون ميت؟ ميت مش كده ولا لا؟ ميت الموت التي كتبها الله عز وجل عليه،
فلما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فلا أدري، خدوا بالكم الحديث بقى أفاق قبلي يعني فائق أم جوزي بفاقة الطوف، جوزي بفاقة لو كان المقصود جوزي بفاقة الطور فلم يمت يبقى موسى حي إلى الآن، وهذا لم يحدث فلذات موسى مش كده ولا لا. فقوله أم جوزي بفاقة الطور لو جوزي بفاقة الطور فلم يمت أبدا هذا مخالف الموسى مات، يبقى جوزي بفاقة الطور لاحتمال أنه جوزي بفاقة الطور أنه إيه مطرعش إمتى في قبل، يبقى الطاقة مين لروحي واخد بالك ولا لا، لأن الأرواح ستصعد ستصعد كما صعد موسى عند جبل الطور، الموسى بقى يصعد مرة أخرى روحه تصعد كما تصعد كما يصعد كل رب السماء كانوا في الأرض، ولا هو من الذين استثناهم الله تعالى إلا من شاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم أحال الأمر إلى علم من؟ إلى علم الله سبحانه وتعالى. فلا أدري أطاق قبلي بعد أن صعد يعني أم جوزي بصعقة الطور، فالصعق ليس المقصود منه الايه؟ الموت. ولذلك إذا تكلم الله بالوحي تأتي الأحاديث تبين أن الملائكة تصب ايه؟ بصعقة، تصعق الملائكة مش كده ولا لا؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم يزال الفزع فيفيق، تبدأ الملائكة حينما تفيق تسأل ماذا قال ربكم؟ كلما تكلم هل يموت أم صعق غير الموت؟ واضح. فهنا بيقول ايه؟ والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، سرير الملك، سرير الوقت مش أي سرير، السرير بتاع الملك الذي يجلس عليه هو، وكما قال الوجود ولها عرش ايه؟ عظيم. يبقى العرش له كرسي الحكم يعني، كما قال تعالى عن بلقيس ولها عرش عظيم. وليس هو فلكا، يبقى العرش في لغة العرب ليس فلك مستدير، ولا تذهب منه العرب ذلك، والقرآن إنما نزل بلغة العرب فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، لكن برضه مش هيكون سرير ذو قوائم كأسرتنا وتعلوتنا، وإنما هو أمر غيبي. ولذلك الأحسن أن نسكت عن هذا الأمر، نذكر ما ذكر في القرآن والسنة، أما مجرد التصور إن كنا بنقول عن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بالرغم من أن القرآن الكريم قد أفاض في وصفها وأفاض فينا فيها من نعيم، ومع ذلك فإن نعيم أهل الجنة لا يتصورها صاحب عقل على الإطلاق، مجرد التخيل مش هيحدث، ما لا عين رأت اللي عينك ما شفتوش أبدا ولا اذن سمعت واللي ودنك ما سمعتوش ولا خطر على مجرد انه يخطر على بال واحد من البشر، لا يبقى امر غيبي كلي، فما بالكم بالعرش وهو اعظم المخلوقات. فيقول وهو كالقبة على العالم، طبعا كالقبة على العالم مأخوذ من ايه؟ من هذا الحديث الايه؟ الضعيف اللي هو حديث الاصيل، وهو سقف المخلوقات. فمن شعر أمية ابن أبي أمية ابن أبي الصلت، وطبعا أمية هذا كان من الذين ينتظرون أن ينزل عليهم هم الوحي، ولذلك حقد على النبي صلى الله عليه وسلم وحقد ومات بهمه وكبه، هو كان ينتظر، ولذلك قال عن النبي صلى الله عليه وسلم آمن لسانه وكفر قلبه. هنا يقول مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أنت كبيرا بالبناء العالي الذي بهر الناس وسوى فوق السماء سريرا شرجعا لا يناله بصر العين ترى حوله الملائكة صورا. طبعا هذا الكلام ما نقدرش برضو ان احنا نثبته لأمية بن أبي الصلت، يعني احنا هذا الكلام هل تحقق صحته اسناده له ام لا؟ خدوا بالكم يعني هل تحقق صحة اسناد هذا الكلام له ام لا؟ هذا كلام لا نستطيع ان نثبته له. فشرجعا الشرجع اللي هو العالي المنيف يعني، والسرير هو العرش في اللغة، والصور
جمع أصور وهو المائل العنق لنظره إلى العلو. مائل العنق لنظره إلى العلو. فهو البيت بيقول أو الأبيات مجد الله فهو للمجد أهل. ربنا في السماء أمسى كبيرة بالبناء العالي الذي بهر الناس وسوى فوق السماء سريرة شرجعا يعني عالي مليفا لا يناله بصر العين ترى حوله الملائك صورة يعني الملائك ترى الملائكة يعني ترى لو رآها الرائي مائلة أعناقهم لنظرهم إلى العلو وهكذا. ومن شعر عبد الله بن رواحة الذي عرض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته يعني امرأة عبد الله بن رواحة اتهمته بالجارية. طبعا مسألة التسري أمر جائز في الشرع ولكن المرأة غارت على زوجها فقالت من تفعل؟ قال لم أفعل. قالت من فعل؟ فما يقرأ القرآن دلوقتي إيه القرآن يعني يقرأه وجنه بالذات. فهو يعني لبث عليها وقال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاق وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومين. طبعا الكلام ده بتاعت ما هي سمعته قلت له بس انت راجل صادق وانا كذبت عليا وانتهى الموضوع على كده. هذا الكلام يعني نحن لا نصدقه لانه لم يثبت اولا وثانيا لان العرب والصحابه كانوا يعني لا نقول ان من الممكن ان يلبس شاعر من الشعراء على بعضهم او بعض نسائهم فتظن المراه انه يقرا ايه؟ قران مش كده ولا لا؟ فالقران نوره واعجازه اعظم بكثير من ان يلوه يعني هذا الامر ان مثلا جاء على بعض العوام عندنا انك ممكن تلوي لسانك بالكلام يظنه قرانا بعض لكن عوامهم هم يعرفون كيف يفرقون بين القران المعجز من كل وجه وبين كلام الشعراء مش كده ولا لا؟ كانت تذوقهم للشعر وتذوقهم للقران الكريم هو ده كانت الحجه هو ده كان الاعجاز. ولذلك فان هذه الامور لا نستدل بها لانها لا تصح. هذا ذكره الامام ابن عبد البر وغيره من الائمه كما قال الشارح. وطبعا هذا لم يثبت ولم يصح كما قال العلماء. والالباني رحمه الله عليه تعقب ذلك بتضعيفه وقال لا يصح. طيب نعم طافن وان العرش فوق الماء طافن طافي على العرش فوق الماء يعني عايز ايه السؤال ايه يعني ايه وكان عرشه على الماء لا اصل كان ديت مش المقصود بها كان لا كان ولا يزال زي ما يقول وكان الله غفورا رحيما كان الله ولا يزال غفورا رحيما مش كده. فهنا يقول وروى ابو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذن لي ان احدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل. الحديث ده على فكرة صحيح وخرجه الشيخ الالباني في الصحيحة برقم 151 151 في الصحيحة. اذن لي النبي صلى الله عليه وسلم اذن الله له ان يحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش الا ما بين اذنيه الى عاتقه مسيرة 700 عام. خدوا بقى شوفوا عشان تعرف ان حديث الاوعال غير صحيح. حديث الاوعال بيتكلم من السماء للارض ومن السماء للسماء قد ايه 500 سنة. ده بيقول لك سمك العرش كذلك مش كده ولا لا؟ هنا بيقول لك الملك اللي بيحمل العرش واحد من ضمن حملة العرش ما بين اذنيه الى عاتقه العاتق الكتف مسيرة 700 عام مش كده ولا ايه؟ ده امر لا يتصور. هذه امور لا تصور. يعني ما تكلمش عن جسم الملك لا جزء بسيط جدا في الملك مسيرة 700 عام. طبعا هذا الكلام لا نتصوره وهذا حديث صحيح اسناده صحيح ورواه ابن ابي حاتم ولفظه محفق الطير 700 عام. مخفق الطير يعني الطير تخفق وتطير لمدة 700 سنة عشان توصل من ودنه للعقل من الودن للجسد. طبعا تقولوا ده قلنا لا تتطور قال واما من حرف، طبعا الاسانيد دي والادله دي من القران والسنه واقوال الصحابه على وجود العرش، عرش حقيقي. قال واما من حرف كلام الله وجعل العرش عباره عن الملك، كيف يصنع بقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه؟ اللي بيقول ويقول ان العرش بمعنى الايه؟ الملك، وان الاستواء على العرش رمز ان الله عز وجل متمكن من الملك، هذا كلام كذب لا يثبت ولا يثبت، مش كده؟ والا ثبت تعليم بقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه، وقوله وكان عرشه على الماء، ايقول ويحمل ملكه يومئذ ثمانيه؟ لو كان العرش بمعنى الملك يبقى ويحمل ملكه يومئذ ثمانيه، وكان عرشه على الماء يقول وكان ملكه على الماء، ويقول موسى عليه السلام اخذا بقائمه من قوائم الملك، ينفع الكلام ده؟ قال هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟ واما الكرسي فقال تعالى وسع كرسيه السماوات والارض، وقد قيل هو العرش، الكرسي هو العرش، قال ذلك بعضهم ونسب ذلك للحسن البصري، والصحيح انه غيره، نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. روى ابن ابي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم في مستدركه، وقال انه على شرط الشيخين ولم يخرجاه، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وسع كرسي السماوات والارض انه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره الا الله تعالى، فالكرسي يعتبر مقدمة الايه؟ العرش، مقدمة للعرش، الكرسي الذي وسع السماوات والارض وهو موضع قدمي الرب تبارك وتعالى. وعند هذه الكلمة نبين كما هي عقيدة اهل السنة والجماعة اننا نثبت لله ما اثبته لنفسه بدون تكييف وبدون تحريف وبدون تعطيل وبدون تمثيل، فنقول قدمي ليس كمثلهما ايه؟ قدمان، لا نماثلهما باي شيء من خلق الله عز وجل، ولكن نثبت هاتين القدمين كما ثبت في السنة، لأن ابن عباس لا يقول هذا من عند نفسه، وإنما عبد الله بن عباس لا يقول ذلك وفي تفسير القرآن الكريم إلا إن كان إيه؟ له حكم الرفع، لأنه يعني لما يجي في أمر غيبي كهذا ويفسر به القرآن الكريم ويتكلم فيه عبد الله بن عباس يبقى لابد إن كلامه يحمل إيه؟ طبعا الرفع، وله حكم الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لانهم لم يكونوا يتكلمون في القران الكريم بارائهم، وبالذات في مثل هذه الامور الغيبيه. عن ابن عباس يقول الكرسي موضع القدمين كده باختراق من عنده، براي شخص من عنده، او يرفض ذلك عن احد ليس معصوما، لا، لابد ان يكون الكلام ده كله من النبي عليه الصلاه والسلام، ولا نجيز لابن عباس ابدا، لا نتصور ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول في القران الكريم وفي الامور الغيبيه وفي صفات الله برايه ابدا، او يقول عن الاسرائيليات مثل هذه الامور، وانما ده حكم الايه؟ الرب، وعلى ذلك اهل السنه. ونقول في كل ما ثبت عن الله تعالى كصفه من صفاته او كاسم من اسمائه نثبت لله ما اثبته الناس، ولا نحرف ولا نعطل النص ولا نمثل الله بخلقه سبحانه وتعالى، فلا نمثله بخلقه، وفي نفس الوقت لا نعطل ولا نكيف ولا نقول كيف، وانما كما قال مالك رحمه الله عليه الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه. كيف نقول؟ يقول الله تعالى ولا يحيطون به علما. كيف نقول سبحانه وتعالى؟ نقول كما قال سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا احد. نقول كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقول كما قال الله تعالى هل تعلم له سمية؟ هل تعلم له سمية؟ لم يكن له كفوا احد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. انه قال الكرسي موضع القدمين ده ابن عباس، والعرش لا يقدر قدره الا الله تعالى، وهذا ثابت كما رايتم وصححه الشيخ الالباني موقوفا، وقد روي مرفوعا ولا يصح، والصواب كما يقول الشارع انه موقوف على ابن عباس. وقال السدي السماوات والارض في جوف الكرسي والكرسي بين يدي العرش، السماوات والارض في جوف، المقصود في جوف الكرسي بمعنى ايه؟ ان الكرسي كما قال واسع كرسي السماوات والارض، والحديث هيوضح الكلام ده كويس قوي ويشرحه غير كلام السدي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم سيكون اوضح، وكلام السدي بالطبع يعني ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوفا على صحابي من الصحابة، ومع ذلك فيه بعض. لكن قال ابن جرير قال ابو ذر الغفاري رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش، يعني بالنسبة للعرش، الكرسي بالنسبة للعرش، الا كحلقة من حديد القيت بين ظهري ثلاث من الارض، خاتم مرمي الصحراء، ده بالنسبة للكرسي بالنسبة لإيه؟ العرش. طبعا هذا حديث ثابت بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات ما السماوات السبع والأرضين السبع يعني بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة في ثلاث، وفضل العرش على الكرسي كفضل الثلاث على الحلقة. يبقى النسبة السماوات والأرض كلها بالنسبة للكرسي حلقة ملقاة في ثلاث، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في ثلاث. واخدين بالكم؟ شفتوا الملك من بين عاتقه إلى أذنه مسيرة 700 عام، ده علم غيب، وكل الكلام ده بين عظمة الخالق سبحانه وتعالى وعظمة المخلوقات، فما بالكم بخالقها سبحانه وتعالى. ولكن هذه الأمور لا تتطور. وقيل كرسيه علمه وينسب إلى ابن عباس، وسع كرسيه السماوات والأرض، وهذا خطأ، لم يثبت عن ابن عباس. وفي التعليق على تفسير الطبري للعلامة الشيخ محمود شاكر مناقشة علمية نفيسة جدا من الشيخ محمود شاكر، مش احمد محمود اخوه الاصغر، مناقشة للامام الطبري نفيسة جدا في رد هذا الخبر، في رد هذا الخبر ونسبة هذا الخبر لعبد الله بن عباس، ويكفي في رده قول القرآن الكريم وسع كرسيه السماوات والارض. يبقى الكرسي واسع ايه؟ السماوات. لو قلنا ان الكرسي بمعنى العلم يبقى واسع علمه ايه؟ السماوات والارض. هل علمه لا يسع السماوات والارض بس؟ لا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. يبقى علم الله يسع كل شيء مش السماوات والارض بس، فعلم الله يسع كل شيء، لكن الكرسي واسع السماوات والارض. الكرسي مخلوق لكن علم الله غير مخلوق، خدوا بالكم من الفرق، علم الله ليس له حدود، مش كده ولا لا؟ لأنه علمه واسع كل شيء، لكن الكرسي واسع ايه؟ السماوات والأرض. قال وقيل كرسيه علمه وينسب إلى ابن عباس، والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم اللي هو ايه؟ موضع القدمين. ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن، والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم، من جلاب المتكلمين، كما قيل في العرش لما قالوا على عرش الملك وقالوا سورة العلم، تأويل تأويل تأويل. وإنما هو كما قال غير واحد من السلف أن الكرسي يعني بين يدي العرش كالمرقاط إليه. ونقف على قول الإمام الطحاوي وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، مستغن عن ربنا، لا تظن انه في حاجه الى العرش او الى حمله العرش، بل العرش من الذي يحمل العرش؟ الله. من الذي يحمل الملائكه الذين يحملون العرش؟ فالعرش وحمله العرش في فقر ذاتي الى الله، والله غني عن العرش وعن حمله العرش، والله هو الذي يحمل العرش وحمله العرش بقدرته سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، ولو في اشياء خاصه بالدرس نجيب عليها بعد الصلاه ان شاء الله وقدر.